لا رحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الثامن من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. روى بإسناده عن سعيد قال: الرفث المجامعة. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في المحرم يقبل زوجته قال: عليه دم. روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال:
نعم، الرفث يعني موجود في قول الله عز وجل: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما معنى فلا رفث؟ إذا أحرم بالحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. لا رفث المراد بذلك هو الجماع، الجماع. فلا ينبغي الإنسان إذا كان محرما أن يجامع امرأته، فإن جمعها قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، وعليه أن يواصل الحج ثم يحج من قابل. إذا جمع الرجل امرأته في الحج قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد ثم يواصل حجه، ثم عليه حج من قابل، ثم يذبح بدنة. أما إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني إذا فعل شيئين يوم الحج وجامع بعد التحلل الأول، فإن حجه صحيح، لكن عليه دم يذبح شاتا. إذن هناك فرق بين الجماع قبل التحلل الأول والجماع بعد التحلل الأول. فمعنى فلا رفث يعني الجماع. والبعض قال دواعي الجماع، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي الرفث ثلاثة أقوال، أحدها أنه الجماع، والثاني أنه الجماع وما دونه من التعريض به، والثالث أنه اللغو من الكلام. نقول المراد بذلك هو الجماع. أما الألفاظ التي هي قد تؤدي إلى دواعي الجماع أو الأشياء التي قد تؤدي إلى دواعي الجماع فإنها تكره كراهة شديدة، لأنها قد توقع في المحظور. فإذا أحرم الإنسان بالحج فلا ينبغي أن ينشغل إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن الجماع الذي قد يبطل حجه إذا كان قبل التحلل الأول، قد يبطل يفسد حجه. ودواعي الجماع أيضا التي قد تفضي إلى الجماع. نعم. طبعا كذلك قول الله عز وجل: ولا جدال في الحج، يعني جدال بغير التي أحسن. أما الجدال بالتي أحسن فإنه غير ممنوع في الحج، لأن بعض الناس قد لا يجادل أخاه في أي شيء، يقول لك إحنا لن نتجادل في أي شيء، حتى لو طعام أو شراب أو شيء، يقول لك ما في جدال في الحج. لا، الجدال الممنوع هو الجدال بالباطل، هو الجدال الذي يكون معصية. أما الجدال بالتي أحسن، أنت موجود مع حج مثل ما كنا نوجد أول ما الواحد كان يدخل مسجد الخيف ويجلس فيه اليومين الثلاثة، كلها جدال. هذا عنده مثلا مدد يا فلان، يبقى مصري صوفي مثلا، فتدعو إلى كذا وكذا. بعض الناس عوام جاهل، وده حزبي، وده كذا وده كذا وده كذا. فكان الإنسان يجلس، يعني عمله في خلال هذه الأيام أكثره إنما يقع في الدعوة إلى الله عز وجل والتبيين والتبصيرة. هذا حزب يتبع جماعة من الجماعات، وهذا صوفي يتبع ميت من الأموات، وهذا ما أدري من بلد الجزائر عندهم إيه، وهذا من بلد المغرب عندهم إيه، وهذا السوداني عنده إيه، وهذا كذا وكذا. إذن الجدال الممنوع في الحج هو الجدال بالباطل. أما الجدال بالتي أحسن فهذا عمل مشروع، وهو طاعة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان. من أعظم مواسم الدعوة إلى الله عز وجل موسم الحج. لماذا؟ لوجود جميع الجنسيات فيه، جميع الجنسيات موجودة، ولهذا المجمع الأكبر الذي يجتمع فيه المسلمون، المجمع الأكبر الذي يجتمع فيه المسلمون هو مجمع الحج. أكبر مجمع يجتمع فيه المسلمون هو مجمع الحج، هذا مجمع عالمي، هذا مجمع عالمي. وإذا نظرنا إلى العبادات نجد أن العبادات تحرص على الجماعة، لكن جماعة تبدأ من جماعة المسجد الصلوات الخمس، مسجد الصلوات الخمس، ثم تكبر في جماعة الجمعة. ولهذا نجد أن جماعة الجماعات الخمس تكون في سائر المساجد، طيب فوقها جماعة الجمعة تكون في بعض المساجد. يعني البلد لو يسعوها مسجد واحد في الجمعة لا نفتح مسجدا آخر، طب يسعوها مسجدان لا نفتح ثالثا، يسعوها ثلاثة لا نفتح رابعا، هذا هو الأصل. طيب فوقها جماعة العيدين، ولهذا تكون في الخلاء، تكون في المصليات، جماعة الجمعة في الجوامع، أما جماعة العيدين تكون في المصليات، فوقها جماعة الحج، جماعة الحج لا سيما عرفة، لأن الجميع يوم عرفة يجتمع في هذا المكان. في قبلها يوم الثامن يوم التروية الذهاب إلى منى سنة، فتجد بعض الناس يذهب وبعض الناس ما يذهب، لكن ما في أحد لا يذهب يوم عرفة. طيب من إذا بدأنا بقى يوم الحج تجد بعض الناس في منى اللي هو يوم الحج الأكبر، يوم 10 11 12، تجد بعض الناس في منى، بعض الناس بيطوف في مكة، بعض الناس كذا، لكن الاجتماع الذي يعتبر ملزما لجميع الناس هو اجتماع عرفة. يعني يوم ايه عرفة، هذا اكبر اجتماع يحصل للمسلمين، فهو موسم لطاعة للدعوة الى الله عز وجل. هذا جزائري وهذا تونسي وهذا باكستاني وهذا افغانستاني وهذا كذا وكذا وكذا، وده عنده بدع وده عنده ضلالات وده عنده انحرافات وده عنده مخالفات وده عنده كذا وكذا الى اخر ذلك. فاذا الجدال يكون بالتي هي احسن، فقول الله عز وجل ولا جدال في الحج يعني ولا جدال بالايه بالباطل. نعم. والفسوق هذا عام، نعم، جميع يعم جميعا عن الفسوق. نعم. قوله هنا في المحرم يقبل زوجته قال عليه دم، الصحيح انه ليس عليه شيء، مثل القبلة ليس فيها شيء، لكن يكره كراهة شديد. نعم.
لو جمع بعد التحلل،
شوف كلامهم في القبلة،
لو جمع بعد التحلل الاول شيخنا،
نعم،
لو جمع بعد التحلل
عليه ذبح شاه، وقيل يحرم من الحل ليطوف ويسعى. نعم نعم. مقدمات الجماعة في الصيام تكره لمن به عنده شهوة، تكره للشاب لأنه قد يفضي إلى الوقوع في المحظور، أما غير الشاب يعني من مثل القبلة. طيب لو كانت مقدمات أخرى غير القبلة من المباشرة أو كذا في الصيام لا تبطل الصيام ما لم ينزل شيء اللي هو المني وليس المذي، فإذا المذي لا يبطل الصوم على الصحيح، لكن المني يبطل الصوم، فيكره كراهة شديدة. مباشرة التقبيل في الصيام يكره كراهة شديدة إذا كان الإنسان عنده شهوة وأما إذا كان شيخا كبيرا أو كذا فإنه يترك، لا ينبغي الانشغال به. نعم. لكنه دون الشاب. نعم.
سئل ابن باز رحمه الله تعالى،
سئل
العلامة ابن باز رحمه الله تعالى،
نعم،
هل يجوز للرجل تقبيل امرأته قبل التحلل الأكبر في الحج؟ فأجاب القبلة والملامسة لا بأس بها، لكن ما يحل له الجماع حتى يكمل يعني التحلل الأول.
نعم. هو احنا بنقول يعني يكره ذلك ويترك ذلك في الحج، لكن ليس عليه شيء بالنسبة للقبلة، ليس عليه شيء. نعم نعم.
الجصاص يقول عليه دم.
الجصاص ماشي.
قال الجصاص رحمه الله اتفقت الأمة على أن من قبل امرأته في إحرامه بشهوة فعليه دم، وروي ذلك عن علي.
اتفقت
الأمة على أن من قبل امرأته في إحرامه بشهوة فعليه دم.
نعم. هذا بشهوة يعني يقول بشهوة يعني لعل إذا نزل شيء. نعم.
قال وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وابراهيم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وذلك هو قول فقهاء الأمصار. ولما ثبت بما ذكرنا حظر مراجعة النساء بذكر الجماع في حال الإحرام والتعريض به واللمس، وذلك كله من دواعي الجماع، دل ذلك على أن الجماع ودواعيه محظورة على المحرم.
إيه لكن هذا الكلام في نظر مسألة الجماع، يعني هو يقول بشهوة، كلمة بشهوة دي يعني كلمة عامة، يعني إذا كان يجد شهوة بالقبلة يقول فيها الإجماع. إحنا عندنا القول المقدم هو أنه الجماع فقط ولا يدخل فيه الدواعي، فكيف يعني يحصل الإجماع في هذا؟ في أحد آخر نقل الإجماع في هذا؟ يعني مجرد القبلة، هذا مجرد القبلة، حتى لو وجد في نفسه شهوة لكن لم ينزل شيء، هذا ليس فيه دم على الصحيح، إنما يكون في الجماع.
إنه قال يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالقبلة، وأما اللمس والقبلة ونحوهما بغير شهوة فليس بحرام.
نعم.
ولا فدية فيه بلا خلاف،
اللي هو بغير شهوة. نعم. لكن ما ذكر بالشهوة، وهل الشهوة معها إنزال ولا معها إنزال؟ نعم. هذا كله لا دليل عليه. ما هذا كله لا دليل عليه سوى الجماع، ليس هناك دليل. نعم. إلا إذا أنزل، إذا أنزل ده شيء آخر. نعم. شوف كلام هذا كلام نقدامة أو ابن منذر أو ابن عبد البر. نعم.
رابي إسناده رحمه الله عن سعيد بن جبير رحمه الله قال الفسوق المعاصي.
نعم.
قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. روى بإسناده عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى ولا جدال في الحج قال أن تمتحن صاحبك حتى تغضبه.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال
أن تمحن صاحبك. نعم.
أن تمحن صاحبك حتى تغضبه.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال وتزودوا قال الكعك والسويق.
نعم. يعني وتزودوا معكم الزاد في الحج أكل شراب كذا كذا، لأن بعض الناس كان يقول لنا نتزود ونتوكل على الله، نحن متوكلون على الله، فأمر الشارع بالتزود، خذ معك الطعام أو الشراب إذا احتجت إلى الطعام والشراب وجدت معك طعام وشراب، لكن الله ذكر بماذا مع تزودوا فإن خير الزاد التقوى، مثلما ذكر مع اللباس ولباس التقوى ذلك خير. نجد أن القرآن هكذا في اللباس، أنه ما في حر نتخذ لباسا وريشا، لكن سمات التذكير بلباس إيه؟ التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. كذلك في الزاد أيضا وتزودوا طعام شراب، لكن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فالإنسان لا ينسى حال تزود الطعام والشراب أن يتزود بتقوى الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا خير الزاد، فخير الزاد التقوى. وكذلك في اللباس، الإنسان يحرص على اللباس ويواري جسده ويواري كذا، لكن لا ينسى لباس التقوى، فلباس التقوى ذلك خير. وقس على هذا بقى، وقس على هذا السفر، استعد للسفر لكن لا تنسى السفر إلى الآخرة، فإن عمر الإنسان مراحل محطات، سنتك هذه محطة وسنتك هذه محطة تقودك إلى الآخرة، فماذا أنت صانع؟ فماذا أنت صانع؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر وقد أخذ بمنكبيه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر أو عابر سبيل. فدائما الإنسان يربط بين أمور الدنيا وبين أمور الآخرة. أنا أحرص على أولادي الآن، أتي الأولاد بالطعام والشراب، وإذا كان في التعليم أنفق عليه وكذا وكذا وكذا، لكن لا ينبغي أن أنسى أن أحمل ولدي على طاعة الله عز وجل ليكون حسرة لي في الآخرة. أنا ما أعلف الأولاد في البيت علف بس كده، أكل شرب اعمل سوي وتعمل وتجتهد وتذهب من هنا وهناك وتأتي بالأموال وتطعم الأولاد، ثم إنك لا تدعوهم إلى صلاة، إنك لا تدعوهم إلى تقوى، إنك لا تحملهم على تقوى الله عز وجل، فهل هذا يليق؟ نعم، أكل أولادك، شرب أولادك، أكسو أولادك، أنفق على أولادك، لكن فين دعوة إلى دعوة الأولاد إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة الأولاد إلى الطاعة، دعوة الأولاد إلى الدين، أين هي؟ يبقى لا تنسى، لا تنسى زاد الأولاد في الآخرة، لا تنسى أن يكون الأولاد حسنة لك عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فحديث عبد الله بن عمر في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، انت مسؤول بين يدي الله عز وجل. فدائما اربط بين امور الدنيا وامور الاخره. اي شيء، شوف لو ركبت السياره وانت ماشي بالبنزين، مونتها بنزين وماشي وكذا وكذا، تقول سبحان الله انا لو ما مونت السياره ما مشت. كذلك قلبي اصلا، لو ما مونت قلبي بتقوى الله وذكر الله عز وجل وكذا وكذا وكذا، ما استقام ولا مشى. يبقى دائما اربط بين الدنيا والاخره. مسافر، اربط بين سفر الدنيا وسفر الاخره. هتلبس، اربط بين هذا اللباس الذي يوري جسدك وهذا اللباس الذي هو لباس التقوى. اذا اكلت وتزودت فتذكر زاد التقوى، ولهذا الله عز وجل جمع بين هذا وذاك، لباسا وريشة ولباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. نعم.
ابن كثير شيخنا.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، قال: لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية.
نعم.
وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية.
هذه القاعدة، انتبهوا القاعدة، هذه قاعدة، قاعدة اكتبوها يعني. كثير في القرآن ما يقع العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية. العبور يعني الانتقال من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي، للربط. ماذا؟ للربط بينهما، للربط بينهما. وكثير ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية. نعم.
إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولما ذكر في هذه الصورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه، فقال: وعلى الله قصد السبيل، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال: هذا صراط علي مستقيم.
نعم. ومنها جائر، هناك طرق منحرفة. نعم. نعم. ابن خدامة. ها؟
قال ابن خدامة رحمه الله: مسألة. قال: فإن قبل فلم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه أنزل، إن أنزل فسد حجه. قال: وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج سواء، إلا أن الخراقي ذكر في هذه المسألة روايتين في إفساد الحج عند الإنزال، ولم يذكر في إفساد الحج في الوطئ دون الفرج إلا رواية واحدة. وقد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين، وذكرنا الخلاف فيه، لكن نشير إلى الفرق توجيها لقول الخراقي، فنقول: إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج كالنظر، ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبلة.
إنزال بغير وطء فلم يفسد
به الحج.
نعم.
كالنظر، ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبلة، فكانت فوقها في الواجب.
ولهذا نص العلماء على الجماع إذا جامع، مش وليس إذا يعني باشر. نعم.
لأن مراتب أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللذة، فالوطء في الفرج أبلغ الاستمتاع فأفسد الحج مع الإنزال وعدمه.
نعم.
والوطء دون الفرج دونه فأوجب البدن وأفسد الحج عند الإنزال، والدم عند عدمه، والقبلة دونهما فتكون دونهما فيما يجب بها، فيجب بها بدن عند الإنزال من غير إفساد، وتكرار النظر دون الجميع فيجب به الدم عند الإنزال ولا يجب عند عدمه شيء. ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة قال: كلاهما مباشرة، فاستوى حكمهما في الواجب بهما. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لرجل قبل زوجته: أفسدت حجك. وروي ذلك عن سعيد بن جبير، وقال سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين.
قال المروي عندك عن سعيد بن جبير قال وقال
وقد روي عن ابن عباس أنه قال لرجل قبل زوجته: أفسدت حجك حجتك. وروي ذلك عن سعيد بن جبير، وقال سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: عليه دم. وروي ذلك عن الشعبي وسعيد بن جبير. وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن عبيد ابن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرما فسأل فأجمع له على أن يهرق دما والظاهر أنه لم يكن أنزل لأنه لم يذكر وسواء أمذى أو لم يمذي فهو قول المذهب أربعة شخنا كده فهو قول المذهب أربعة لأنه عليه دم إذا قبل دون أن ينزل
نعم إن كان بشوى لكن يمنع لكن أرتب عليه دم لخص شنقيطي اعطي
قال شنقيطي رحمه الله وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع فاعلم أنهم متفقون على مقدمات الجماع كالقبلة والمفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم
تمام ما في مشكلة بقصد اللذة وكذا عندنا الجماع خلاص عرفنا حكمه أنه يبطل طب المقدمات إن كان بشوى وكذا فهذا ممنوع منه نعم ها.
ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك فمذهب مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج وقد بينا قريبا ما يلزم من أفسد حجه حتى إنه لو أدام النظر
إذا حصل معه إنزال قبلها
قال فمذهب مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج وقد بينا قريبا ما يلزم من أفسد حجه حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل فسد عند مالك حجه ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك وعليه الهدي أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ولم ينزل فإن كان بتقبيل الفم فعليه هدي والقبلة حرام على المحرم مطلقا عند مالك وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد فهو ممنوع إن قصد به اللذة وإن لم يقصدها به فليس بممنوع ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذي فعليه فيلزم فيه الهدي
نعم
قال فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن أنزل وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقا هدي وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذي وكذلك الملاعبة الطويلة المباشرة الكثيرة وما عدا ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستغفار ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع أو الإنزال ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك يلزم بسببه دم وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ومذهب الشافعي رحمه الله هو أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة
أو قبلها
بشهوة أن عليه فدية الأذى والاستمناء عنده كالمباشرة فيما دون الفرج وصح بعض الشافعية أن عليه شاة ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى فلا شيء عليه عند الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إن وطئ فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه دم وإن أنزل فعليه بدنة وفي فساد حجه روايتان إحداهما أنه إن أنزل فسد حجه وعليه بدنة وبها جزم الخرقي وقال في المغني في هذه الرواية اختارها الخرقي وأبو بكر وهو قول عطاء والحسن والقاسم ومالك وإسحاق والرواية الثانية إن أنزل فعليه بدنة ولا يفسد حجه
نعم ده تلخيص هذا
قال
نعم.
وقال ابن قدامة في المغني في هذه الرواية والصحيحة لأنه استمتاع لا يجب من نوعيه حد فلم يفسد الحج يعني كما لو لم ينزل قال ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه انتهى محل الغرض منه
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه وفي الإنزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم
أي نعم هذا ما في إشكال بشهوة ما في مشكلة لكن الكلام إذا لم يكن بغير شهوة هذا الكلام إذا لم يكن بغير شهوة لكن مع الشهوة فما في مشكلة إذا يتوجه هذا يعني نعم
قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. رب إسناده عن سعيد قال: كان بعض الحجاج يسمون الداج الذين يكونون مع الحجاج من الأجراء والمكارين والأعوان ونحوهم لأنهم يدجون في الأرض، فكانوا ينزلون في الشق الأيسر من منى، وكان الحاج ينزلون عند مسجد منى، فكانوا لا يتجرون حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فحجوا.
يعني أن الحاج ليس عليه جناح أن يلتمس رزقا وتجارة، يعني لو الحاج مثلا معه هيتجر في سواك، هيتجر في طعام، هيتجر في شراب، كل هذا مباح له، فلا بأس أن يلتمس ذلك مع حجه ولا محظور في ذلك. إذا كان مع حجه سيتاجر لا محظور في ذلك. نعم.
روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
نعم.
روي إسناده عن سعيد بن جبير: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: ما بين جبلي جمع فهو المشعر الحرام.
نعم.
روي إسناده
جمع يعني المزدلفة، جمع يعني المزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف في المزدلفة وقال: وقفت هنا وجمع كلها موقف. نعم.
روي إسناده عن محمد بن أبي إسماعيل قال: صليت بجمع مع سعيد بن جبير المغرب والعشاء بإقامة واحدة.
أي نعم، هذه السنة، لا يصلى المغرب في عرفة، مع أن الحاج ما ينطلق من عرفة إلا إذا دخل وقت المغرب. الحاج في عرفة لا ينطلق من عرفة، لا يصلي المغرب في عرفة، مع أنه يبقى في عرفة إلى الغروب، لكنه لا يصلي. النبي ما صلى صلى الله عليه وسلم المغرب في عرفة، وإنما رحل صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزل المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا. فمتى وصل الحاج إلى المزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا، إما جمع تقديم لو وصل في وقت المغرب، أو جمع تأخير إذا وصل في وقت العشاء، ثم يؤذن وأذانا واحدا ويقيم لي الصلاتين، يقيم صلاة المغرب ويقيم صلاة العشاء، ولا يصلي بينهما ولا بعدهما شيئا، لا يصلي بينهما ولا بعدهما شيئا في الوقت. لكن هل له أن يقوم الليل ليلة المزدلفة؟ بعض العلماء كره قيام هذه الليلة وقال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، وذكر حديث جابر وأنه نام حتى أصبح. والصحيح أن هذه الليلة ليست مستثناة من القيام، بل هي داخلة في القيام المستحب كسائر الليالي. وأما جابر فقد ذكر ما علم، وأن النبي نام حتى أصبح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا بعض هذه الليلة لما استأذنه الضعفة من أهل بيته، فكان مستيقظا. وقد ثبت أيضا عن بعض الصحابة أنه كان يقوم هذه الليلة، كما ثبت عن أسماء فيما أظن أنها كانت تقول لمن معها: هل غاب القمر؟ ثم تصلي ساعة، يقول لا فتصلي، وهكذا، ثم تقول هل غاب القمر. فورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقومون الليل في هذه الليلة، ولا دليل على الاستثناء. كون حتى لو أن النبي نام حتى أصبح، كون النبي نام حتى أصبح لا يدل على استثناء هذه الليلة من القيام، إذ الأصل هو استحباب القيام. ولا والنبي إذا نام كما نام ليالي في غير المزدلفة، كان النبي أحيانا ينام فيصلي ورده بالنهار الذي فاته بالليل، كما جاء في حديث عائشة في الصحيح رضي الله عنها. فعدم قيام النبي لا يدل على عدم مشروعية القيام، لا يدل على عدم مشروعية القيام، فيقوم الإنسان في هذه الليلة. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه صلى المغرب والعشاء جمعا ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل، وهذا دليل على أن السنن المؤكدات لا تفعل في السفر إلا سنة الفجر والوتر مع القيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم سبح يعني تنفل بين الظهر والعصر، وكذلك أيضا جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أيضا سبح أي تنفل، فدل هذا على أن السنن المؤكدات هذه لا تصلى إلا ما ثبت به الدليل، وهو سنة الصبح وسنة الوتر مع القيام. نعم.
روى بإسناده عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال في الكري لا يجزيه.
نعم
أجير.
إيه نعم، لكن كما ما أدري ما مراده في هذا بعدم الإجزاء. نعم
وثبت عنه قبل،
لكن كما قلنا إنه يعني جميع الأعمال في الحج كلها على الإباحة. نعم.
قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. روى بإسناده رحمه الله عن سعيد بن جبير قال كانوا يذكرون فعل آبائهم في الجاهلية إذا وقفوا بعرفة، فنزلت هذه الآية فإذا قضيتم مناسككم،
يعني كانوا يذكرون ما 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 محامد الآباء وكذا، وكانوا يقفون في المزدلفة ولا يتعدون إلى عرفة. كانت قريش تقول نحن أهل الحرم، نحن أهل الحرم، فأحدثوا هذا الأمر، ولم يكن هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أحدثوا هذا الأمر فكانوا يقفون في المزدلفة، لأن المزدلفة نهاية الحرم، عرفة ليس من الحرم، عرفة ليس من الحرم، إنما نهاية الحرم المزدلفة، ثم هناك وادي عرنة، ثم هناك اللي هو نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنمرة، ثم هناك عرفة، ثم هناك عرفة، هناك وادي بين مزدلفة وعرفة يسمى بوادي عرنة، وهناك وادي بين مزدلفة ومنى يسمى بوادي محسر. فآخر الحرم هو المزدلفة، وكان هؤلاء يمكثون في المزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نتعدى المزدلفة، والناس باقية عرفة ما هو مشكلة، لكن هم أهل قريش، قريش ما تتجاوز ماذا الحرم، ثم يجلسون هنا ويذكرون مآثر الآباء ومفاخر الآباء ومحامد الآباء وكذا. فأنزل الله عز وجل قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما جاء في سبب نزولها. يقول ابن الجوزي في سبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أن أهل الجاهلية كانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأيامهم وأنسبهم في الجاهلية فتفخروا بذلك فنزلت هذه الآية. نعم، إلى غير ذلك مما ذكر في هذا السبب. نعم.
روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ هذه الآية فمن الناس بزيادة ياء وتأوله آدم عليه السلام.
نعم، هذا بعيد. نعم.
قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، كان سعيد بن جبير يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا نسقا.
نعم لا بس، والأيام المعدودات هي أيام مزدلفة، ورد في القرآن واذكر في أيام معدودات، وورد واذكر في أيام معلومات، فما الفرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟ ما الفرق؟ الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق، 11 12 13، واذكروا الله في أيام معدودة، لأن الله قال بعدها فمن تعجل في يومي أي من الثلاثة فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني من تعجل اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، بشرط ألا يبيت في منى، لأنه لو بات، لو دخل عليه المغرب وليس منشغلا بسفر وما عنده عذر فإنه يلزمه المبيت إلى الثالث عشر ورمي ليوم الثالث عشر. طيب ومن تأخر إلى الثالث عشر فلا جناح عليه، لكن ما الأفضل، أن يتعجل الثاني عشر ولا أن يتأخر إلى الثالث عشر؟ الجواب يتأخر، لأن فيه زيادة عبادة ولأن فيه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة عبادة، زاد ليلة وزاد رميا، رمى السبعين، تمت السبعون، إذا رمى الحاج جميع الحصيات إلى 13 كانت حصياته 70 حصى، أما إذا تعجل كانت حصياته 49 حصى إذا تعجل في يوم الثاني 10. فبل الأفضل هو تأخير، أولا لأن فيه زيادة عبادة زيادة عمل، والأمر الثاني أنه وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى اليوم 13. إذن هذه الأيام المعدودات، أيام التشريق. أما الأيام المعلومات فهي العشر الأول من ذي الحج. نعم.
روى عن سعيد بن جبير في قوله تعالى
في هذه الأيام يذكر الله، ومن هذا الذكر التكبير هذا يبقى. احنا عندنا التكبير مطلق ومقيد، إذا دخل هلال ذي الحجة بدأ التكبير ماذا؟ المطلق، يعني في الأسواق في الشوارع في كذا، لكن لا يرتبط بالصلاة، لا يكون هناك تكبير بعد الصلاة. طيب ده بالنسبة للتكبير المطلق. وينتهي التكبير المطلق متى؟ هو يبدأ مع هلال ذي الحج وينتهي ها مع آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 مع الغروب، هذا المطلق انتهى. أما المقيد، تكبير المقيد، مقيد بالصلوات الخمس، إذا صليت كبرت فإنك تبدأ بماذا؟ يفرق بين الحج وغير الحج. الحج يبدأ من ظهر يوم النحر، يبدأ من ظهر يوم النحر وينتهي العصر من آخر أيام التشريق. طيب وغير الحج يبدأ من صبح يوم عرفة وينتهي عصر آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد. صيغة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تثلث هذا التكبير الأول في الأول، أو تثني، أو تجعلها ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، كل هذا ورد والأمر في ذلك واسع، لكن هذا وردت به أثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قال يكبر من الظهر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
من الظهر يوم عرفة، هذا يكون تكبير من؟ الحاج. من الظهر يوم عرفة، نعم، إلى العصر من آخر أيام التشريق. يبقى أن منتهى التكبير المطلق والمقيد بيختلف هنا. المقيد لأنه مقيد بالصلاة فبينتهي مع عصر آخر أيام التشريق. طبعا المغرب خرجنا، خرجنا من أيام التشريق، ولهذا لا نكبر، لا نكبر مع مغرب آخر أيام التشريق اللي هو المقيد. طب المطلق معنا إلى غروب الشمس، لأنك هتكبر بعد العصر، التكبير المطلق هتكبر بعد العصر، التكبير المطلق يبقى معك إلى الغروب، إلى الغروب خرج. نعم. أما المقيد فإنه ينتهي بالعصر. ليه؟ لا يوم عرف، ما يوم عرف هنا قال يكبر من الظهر يوم عرفة. ايه نعم يوم عرفة. لا الصحيح ظهر يوم النحر، هذا بالنسبة للحج، انا وهمت وقلت يوم النحر، هذا ظهر يوم عرفة، والصحيح ان الحج يكون من ظهر يوم النحر، واما غير الحج فيكون من صبح عرفة، يكون من صبح عرفة. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى
على كل حال هو لم يرد فيه شيء مرفوع في التحديدات هذه وكذا، لم يرد فيه شيء مرفوع، إنما هي آثار وردت عن الصحابة. هات كلام ابن رجب يتكلم يقول هذا شيء ورد عن الصحابة، وطبعا ما ورد عن الصحابة في هذا فله حكم الوقف، تجد الحافظ ابن رجب ذكر هذا. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أيام معدودات، قال أيام التشريق أربعة، يوم النحر وثلاثة بعده.
نعم. وصحيح أنها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثلاث عشر، هذه أيام التشريق، ولهذا شرع صيامها لمن لم يجد الهدي، أما العيد فلا يشرع صيامه البتة. نعم. وثم أنه أيضا قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نعم.
وفي إسناده عن سعيد بن جبير قال إنما الحصى قربان، فما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه فهو الذي يبقى.
نعم. ابن رجب. نعم. قال
قال ابن رجب رحمه الله تعالى فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيه آثار عن الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين عليه، وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به.
نعم، ولو لم يرد فيه نص مرفوع عن رسوله، لكن مثل هذا الصحابة يفعلون هذا، مثل هذا له حكم الموقوف، لأن مثل هذا لا يكون باجتهاد، يكون له حكم مرفوع أقصد، لأن مثل هذا لا يكون باجتهاد فيكون له حكم المرفوع. نعم.
قال تعالى: والله رؤوف بالعباد، روى بإسناده عن سعيد في قوله والله رؤوف بالعباد قال يرؤف بكم.
نعم.
قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب قال لا يحاسب الرب.
نعم.
قال تعالى: مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى البأساء قال الفقر.
نعم، كما قلنا البأساء والبأس، ما الفرق بينهما؟ البأساء الفقر، والبأس القتال. نعم. وقيل المرض وكذا. نعم.
قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، رب إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم قال إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بمكة بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يكفوا أيديهم عن القتال.
فنزل. نعم، هذا في مكة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة؟ من المخاطب هذا يا أخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن والصحابة معه. خير الناس النبي ومن معه من أصحابه، وهم في مكة كانوا ضعافا، معهم توحيد، معهم عقيدة، الله عز وجل يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال في مكة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوات والزكاة، توحيد وصلوا كذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن القتال وهو في مكة، ما العلة؟ كان ضعيفا صلى الله عليه وسلم. طب إن أليس الله معه؟ أليس ربي عز وجل قادرا أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أليس المشركون قد احتلوا مكة هذه وأخذوا الكعبة وتصرفوا فيها ومنعوا المسلمين من التوحيد ومن إقامة شعائرهم ومن؟ أليس المشركون قد وضعوا حول الكعبة 360 صنما تقريبا يعبدونهم مع الله عز وجل؟ انظر إلى الأجواء في مكة، انظر إلى أجواء الكعبة، طيب حولها 360 صنما، المسلمون ممنوعون أن يصلوا كما يريدون وأن يعبدوا كما يريدون، النبي صلى الله عليه وسلم يوضع سلة جزور على رأسه على ظهره إذا سجد صلى الله عليه وسلم، يؤذى النبي ويؤذى الصحابة رضوان الله عليهم، غير ممكنين بالمرة، عذاب إذا كل شيء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد الخالص. طبعا مش هنقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم على السنة ولا مش على السنة، الصحابة على السنة ولا مش على السنة؟ نعم، هؤلاء أصل ماذا؟ السنة، ما أنا عليه اليوم وأصحابه، السنة ما أنا عليه اليوم وأصحابه. طيب أليس الله عز وجل معهم؟ الله عز وجل معهم وينصرهم، ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لا أذهب بالمشركين وبأصنامهم، لكن هذه تشريعات وأحكام، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بماذا؟ لم يؤمر بالقتال. يبقى المسألة مش مسألة ماذا؟ نحن مسلمون ولن نترك الأعداء وسنقاتل والله ينصرنا، في شارع، في شارع لابد أن نتبعه. هل عندك قدرة ولا ما عندك قدرة؟ عندك راية ولا ما عندك راية؟ يبقى القتال لابد أن يوافق الشارع. قارن بين هذا الواقع وبين واقع فلسطين اليوم، المسجد الحرام أفضل ولا المسجد الأقصى؟ المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لكن في المسجد الأقصى بنصف ألف قيل، وقيل غير ذلك، لأن المسجد النبوي بألف والمسجد الأقصى دون المسجد النبوي، يبقى قارن كده بعض ألف من مئة ألف. طيب الكعبة أفضل ولا المسجد الأقصى؟ الكعبة قبلة المسلمين، طيب المسلمون يصلون في المسجد الأقصى، عندهم أصنام؟ ما عندهم أصنام. الكعبة فيها حولها 360 صنم، وفيها أيضا صورة إبراهيم لما دخل النبي وجد صورة إبراهيم وصورة إسماعيل يستقسمان بالأزلام. طيب من الناس هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من الناس هنا؟ أهل فلسطين. طيب ما المشترك؟ الضعف. هنا ضعف وهنا وهنا ضعف، ومع ذلك الله خاطب نبيه: ألم تر الذين قدم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والزكاة. لم يؤمر النبي بالقتال في مكة للضعف، فجاءت حماس الإخوانية الرافضية التي ترفع شعار الرافض. من لم إذا لم يوصف بالرفض من أثنى على الروافض وأثنى على قادات الروافض وقادات الشيعة الذين قتلوا المسلمين في العراق وفي سوريا وفي كل مكان، مثل القاسم سليماني ومثل حسن نصر الله، وتأتي حماس تمدح هؤلاء وتصفهم بأنهم شهداء الله، في بأنهم الشهداء في سبيل الله، بل مدحوا بشار الأسد واعتبروا بشار الأسد من جند الشام، مدحوا هؤلاء. فتأتي حماس الإخوانية الرافضية الصوفية يجمعون أوبئة كثيرة، ما عندهم خلاف إلا مع أهل السنة والجماعة، فيفتحون على الناس في غزة وفي فلسطين بل وفي سائر بلاد المسلمين باب شر. فماذا صنعوا؟ ماذا صنعت حماس هذه؟ شردت أمتها ناس في غزة، شردوهم مساكين مساكين، ولا احنا بنفرق بين اهل غزة المساكين هؤلاء الذين لا يجدون مأوى وبين حماس الإخوانية التي تنفذ أجندات إيران والتي كونتها يهود لأجل ضرب الاجتماع في أرض فلسطين، حتى يكون هناك حماس من جهة وحتى يكون هناك فتح من جهة أخرى. من الذي كلفهم بالقتال؟ ضعاف ضعاف، ضربوا ضربة ثم اختبأوا في الكهوف والخنادق وتركوا الشعب يواجه الطيران ويواجه الصواريخ. هل لكم أن تدفعوا طائرة في قتال لجيش يقال من أقوى الجيوش، من أقوى الجيوش الجيش اليهودي، في قتال لجيش بدون طائرة، في قتال لجيش بدون دبابة، في قتال لجيش بدون صاروخ؟ جعلوا الطائرات والصواريخ والدبابات تدك في الأبرياء، وفي النهاية يضحكون عن الناس ويقول نحن انتصرنا، نشرد الشعب بأكمله وانتصرنا، نقتل قرابة 50,000 وانتصرنا، جرح أكثر من 100,000 وانتصرنا، تحت الردم وكذا قرابة 30,000 وانتصرنا، أخذ جنوب لبنان وانتصرنا، أخذ جنوب سوريا وانتصرنا، انتصرتم فتناشدون العالم بوقف اطلاق نار، ده الانتصار. طب ما تواصل بقى الانتصار، انت بتطالب ليه بوقف اطلاق النار؟ واصل الانتصار يا رجل، واصل صار خلص على شعبك بقى كله، لانه لسه في احياء، خلص الانتصار، مش انتصار. في حد بيطلب ايقاف الانتصار؟ انت انتصرت، في احد يطلب ايقاف الانتصار؟ طيب واصل بقى الانتصار، واصل انتصارك حتى تبيد امتك باكملها. يضحكون على الناس، والذي لا يقول انتصروا يكون خائنا، يكون عميلا لليهود. فباعوا الأمة لإخوان الخوان، الإخوان المسلمون، الخوان المسلمون باعوا الأمة لهذا المشروع اليهودي الصهيوني الرافضي، وأرادوا توريط الأمة العربية الأمة العربية حولهم في هذا الأمر. الله ما كلفكم بهذا، لا عندكم قدرة ولا عندكم راية. النبي ما كل بالقتال في مكة صلى الله عليه وسلم، ويطلع واحد بيدعي السلفية يتفلسف ويقول خلي بالكم، عامل مقطع كده ويقول لك خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم ليست العلة في عدم القتال في مكة ضعف، لا، العلة عدم الأمر. فلسفة مصرية. طب عدم الأمر ليه؟ الحكم عدم الأمر، إنما العلة الضعف. انما اقول لك انتبهوا، المسألة ليست من اجل الضعف، إنما المسألة إن التشريع لم يشرع القتال. طب لم يشرع القتال ليه؟ لماذا؟ لماذا لم يشرع القتال؟ واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصر. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصر. علة الضعف، ألم تر إلى الذين لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى العلة الضعف كان هذا، علة الضعف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من أجل الضعف، من أجل عدم المواجهة وعدم المخاطرة بهذا، أراد أن يعطي المشركين بعض ثمار المدينة. لماذا؟ لماذا هم النبي بأن يفعل هذا إلا إبقاء على المسلمين وحفاظا على المسلمين؟ فلهذا حماس أجرمت في حق فلسطين وأجرمت في حق الأمة لما أبادت أمتها. ويطلع موسى أبو مرزوق المتحدث الرسمي من حماس من عدة أيام يقول لك لو كنا نعرف أن هيترتب على 7 أكتوبر هذا ما كنا اخترنا. أنتم بتجربوا في إيران، هم في إيران، في إيران يقتلون ما يجدون مأوى. فإذا الجهاد له شرط. ويطلع واحد يقول لك برضو متفلسف زي عثمان الخميس اللي حطه عليه، وإحنا كمان هنحط عليه، بس هم بيحط عليه لأنه بينتقد حماس، إحنا بنحط عليه لأنه إنسان ضايع ما يدري عن منهج السلف. الأول كان زمان ينتقد حماس لأنه مع إيران، وبعدين لما حصل 7 أكتوبر تبنى القتال هذا وقال إحنا ضد اليهود، إحنا مع المبتدعة حتى لو كنا نخالف حماس فكذا، لكن إحنا مع المبتدعة ضد من؟ ضد يهود. أقول عثمان الخميس وغيره نحن مع المبتدعة ضد اليهود، ضد النصارى، ضد الأعداء، إذا كان الجهاد توافر فيه الشروط. نحن مع راية المسلمين ولو كانت الراية في يد أهل البدعة، لو كان الحاكم مبتدعا نحن نقاتل مع المبتدع. نرى الجهاد، هكذا يجمع أهل السنة والجماعة، نرى الجهاد قائما مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا، يعني ولو كان مبتدعا نقاتل معه طالما الراية معه، طالما هو إمام المسلمين. طيب حماس ما عنده راية، لماذا أقاتل معهم ضد الوهد؟ ما معهم راية، يورطوننا، ورطونا، تورطونا دينيا مع الروافض وكذا، وورطونا عسكريا حينما أبادوا أمتهم. يبقى أنا أخذ على أيدي حماس ولست أنصر حماس وأقول أنا معها ولو أبادت أمتي. يبقى أنا أقاتل، نعم أقاتل يهود، أقاتل هؤلاء مع أهل البدع في القتال المشروع الذي توافر فيه الشرط، وهو الراية والقدرة، الراية والقدرة. ففرقوا بين الوقوف مع أهل البدع والقتال مع ده. أنا أقاتل مع أهل البدع إذا كانوا راية، وأحارب أهل البدع إذا لم يكونوا راية. ولهذا لو قام رجل سني ليقاتل قتالا غير مشروع ما قتلت معه، ولو قام رجل مبتدع لكنه الحاكم يقاتل القتال المشروع لقاتلت معه. يبقى أنا أقاتل القتال المشروع ولو مع أهل البدع، ولا أقاتل مع من ينتسب للسنة ودعي السنة إذا كان قتال، إذا كان قتال غير مشروع. لو طلع شيخ سني سلفي يعمل تنظيما ولك أنا أقاتل يهود لن أقاتل معه، ولو كان يدعي السنة، لأن هذه ليست السنة. يبقى هنا نحن نقاتل القتال الذي توفر فيه شروط. فهل يا عثمان يا خميس حماس تقاتل قتالا مشروعا حتى نكون مع أهل البدع ضد كذا، مثل ما قال هذا ياسر برهامي وقتا ما أيضا نحن نكون مع أهل البدع ضد غيرهم، ولمح بحسن نصر الله وذكر بقى الخلاف وكفر هؤلاء وكذا من أجل أن يقول فرق بين حسن نصر الله في إجرامه وكذا وبين كونه يقاتل اليهود. هذه يضحك بها على الناس، النقطة هذه يضحك بها على الناس، وهي أنهم يغلفون، انتبهوا، يغلفون قتال التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية تحت مظلة قتال أهل البدع لأهل الكفر. لا، انتبهوا، نحن مع أهل البدع نقاتل معهم أهل الكفر إذا كان القتال مشروعا، إذا كان القتال قد توافر فيه الشروط، الراية مع القدر، حينئذ نكون معهم. لا يلزم أن يكون إمام المسلمين سلفيا، أن يكون أحمد بن حنبل، أن يكون مالك ابن أنس، أن يكون الشافعي، لا، ما بيلزم هذا، ما يلزم، يلزم أن يكون مسلما. إذا كانت الراية مع حاكم مسلم ولو كان مبتدعا نقاتل معه، أما إذا كانت مع تنظيمات إرهابية أو كانت مع جماعات تكفيرية حتى ولو ادعوا السنة وقالوا نحن أهل السنة الجماعة، لا نقاتل معه. وعليه فحماس لا يقاتل معها، حماس يؤخذ على أيديها، على أيديها، حماس يؤخذ على أيديها. ليه؟ لأنها تقاتل قتال غير مشروع. طبعا يقولك بقتل يهود والمحتلون وكذا، في ضعف ولا في قوة ولا لا؟ طب ما انت عندك الأندلس كانت مع المسلمين قرابة القرن، أخذت، لماذا لا تقاتل استرداد الأندلس؟ عندك قدرة؟ عندك قوة؟ لكن حينما يكون عندنا قدرة وقوة نقاتل حتى ولو لم يؤخذ منا أرض، لتكون كلمة الله العليا. لأن القتال عندنا ليس منوطا بالأرض فقط، وإن كان من نوع القتال، القتال مع الأرض في جهاد الدافع، لكن عندنا جهاد طلب، أنه ولو لم يؤخذ منا أرض إلا أننا نطلب هؤلاء في أراضيهم، لكننا ندعو من الإسلام أولا، ما نحارب ونقاتل الكفار في بلدهم أولا، لا، ندعو من الإسلام أولا، فإن لم يستجيبوا فالجزية، فإن لم يستجيبوا فالقتال. إذن إذا كان بالمسلمين قوة طلبوا الأعداء في أراضيه، إذا ما كان عندهم قوة دفعوا الأعداء إذا دهموا بلدانه، وهكذا. لكن كل هذا منوط براية مع السلطان، منوط بقدرة وغير ذلك. فالمصالح والمفاسد معتبرة في هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال في مكة صلى الله عليه وسلم، وبقي صلى الله عليه وسلم يتحمل هو واصحابه ما تحملوا من عذاب. ثم انتهت مرحلة مكة بماذا؟ بالهجرة، يعني تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة، وفي المدينة أراد أن يعطي المشركين في الخندق بعض ثمار المدينة، لكن الأنصار لما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا ذلك، وقالوا يا رسول الله لقد كنا في جاهية وشر وكذا، فلم وكنا لا نعطيهم شيء من ثمارنا إلا قرا أو ضيع أو بيعا. فلما أكرمنا الله عز وجل بك وأعزنا بالإسلام نعطيهم ثمارنا، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف، لا نعطيهم إلا السيف. لكن النبي هم أن يعطيهم على أن يفكك الحصار، يعطي من أجل أن يرد هؤلاء، وحصن النساء وحصن أطفال في حصن في المدينة. إنما حماس حصنت أحدا؟ حماس لم تحصن طفلا، حماس لم تحصن مستشفى، حماس لم تحصن مدرسة، حماس لم تحصن خيمة. تقاتل جيشا له طائرات وله صواريخ وله دبابات بأشياء من تحت الأرض، ثم يعودون على الأرض يختبئون. ما هو لا عجب أبو مرزوق لما سئل طب انتوا ليه ما نزلتوش الشعب الغزاوي هذا معكم في الخنادق ده؟ قال لا، دي للمقاتلين، انما الشعب الامم المتحدة، هي الامم المتحدة مسؤولة عن 75% ولا ما ادري ايه، يعني الشعب لهيئة الامم المتحدة تشوفهم، انما احنا عندنا هذه الاشياء دي، الخنادق دي انما معمولة المحاربين. طب المحاربين بيحاربوا مين؟ بيحاربوا الارض، يطلعوا يضربوا ويرجعوا تاني. طب والمردود ده ايه؟ المردود ماذا؟ الشعب ولا حماس؟ الشعب مردود، هو الشعب. فكيف تقاتلون عدوا يبيد شعبكم من اجل تحرير شعبنا؟ هو فين الشعب الاتحرار؟ هذا امر عجيب. فالله عز وجل امر نبيه، الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وفي ايات القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد مقابل 10، ما تفر. ثم قال تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الى نزل العدد الى 1 إلى 2. نعم، ولهذا فشلت حماس وفشلت الدعاء الذين أيدوا حماس. فعثمان الخميس كان من جهة ينتقد حماس ومن جهة أخرى أيد قتال حماس، ومن جهة ثالثة يقول لكننا مع هؤلاء ضد اليهود في القتال المشروع. يا عثمان الخميس، غياب المنهج السلفي وغياب التقعيد يؤدي إلى هذا الاضطراب وعدم وضع الأمور في نصابها وعدم التفريق بين تنظيم مبتدع وبين إمام للمسلمين مبتدع. تنظيم مبتدع وبين إمام للمسلمين مبتدع، ما الفرق بينهما يا إخواني؟ التنظيم المبتدع أقاتل معه؟ لا. الإمام المبتدع أقاتل معه؟ نعم. حلة المسألة بهذا أتيك الجواب في المسألة، التفريق بين التنظيم المبتدع الجماعة المبتدعة فلا أقاتل تحت لوائه، وبين الإمام المبتدع الحاكم المبتدع فإنني أقاتل معه، لأن أهل السنة والجماعة جعلوا منهجهم السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا في المعروف ولو كان فاجرا، والجهاد والصلاة خلف أئمة الجور ومع أئمة الجور، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يمنعه فجور فاجر. يبقى فرق بين التنظيم المبتدع والإمام المبتدع. يا ليتك يا عثمان يا خميس ومن معك تفهمون هذا. نعم. هذا كلام فاضي باطل، هذا يرده يهود يقولون انتصر. ما انتصر، من الذي قال هذا؟ نعم. دعهم يقولون، يقولون ايه هو في انتصار اكبر من هذا؟ اخذوا جنوب لبنان واخذوا جنوب سوريا، وصلوا فين في سوريا الان الى ريف دمشق؟ هذا هؤلاء حققوا ما لم يحققوه من 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 اول ما اقاموا دولتهم. هو ما وصلوا، شوف تخيل من 73 الى اليوم، شوف الجولان كانت المنطقه اللي اخذين كام، شوف الان وصلوا الى ايه، ودمروا الجيش السوري، دمروا سوريا كلها، دمروا مقدرتها، وجنوب لبنان اقاموا فيها القواعد العسكريه، والان سوريا فيها يمكن 9 قواعد عسكريه لليهود. ما كانوا يحلمون بهذا، اخذوه وصاروا فيه كما يصيرون في صنيط الجاتوه كما يقولون، يعني يمشون بدون ما احد يوقفهم اصلا، ما في قوه ولا قدره. كيف ما انتصروا؟ نعم، الله المستعان. نعم.
فنزلت كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم واذن لهم بعدما كان نهاهم عنه.
شوف، بعدما كان نهاهم، الله اكبر، نهاهم كفوا ايديكم، وبعدين امره، وأمرهم بدفع أولا ثم أمرهم بطلب بعد ذلك. نعم.
وهو كره لكم، يعني القتال هو مشقة لكم،
هذا معنى، انتبهوا، هذا تفسير مهم جدا. وهو كره لكم يعني مشقة، وليس هو كره لكم أنكم تكرهون تشريع الجهاد، لا، الصحابة ولا المؤمنون يكرهون الجهاد تشريعا، وإلا هذا يكون كفرا. اللي يكره تشريعا يكفر، يكره ذات التشريع، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله. اللي بيكره ما أنزل الله يحبط عمله، إنما هذه كره مشقة، مثل التعدد كده في حق النساء مشقة. لكن انت زوجتك، زوجتك لا تريد ان تزوج عليها، هل معنى ذلك انها تكره تشريع التعدد؟ لا، كراهه تشريع التعدد هذا والعياذ بالله كفر، لكن تكره ان يشاركها، ان تشاركها امرأة فيك، هذه مسألة اخرى، انتبه لهذه المسألة يا اخوان. فالجهاد في مشقة، في مشقة، واقول لكم مشقة، لكن ككراهه التشريع لا يوجد هذا، كرات الشعب كفر والعياذ بالله. نعم.
وعسى ان تكرهوا شيئا، يعني الجهاد قتال المشركين، وهو خير لكم، ويجعل الله عاقبته فتحا وغنيمة وشهادة. وعسى أن تحبوا شيئا يعني القعود عن الجهاد وهو شر لكم، فيجعل الله عاقبته شرا فلا تصيبه ظفرا ولا غنيمة.
نعم، وفعلا في الجهاد قوة للأمة، في الجهاد إرهاب لأعداء الله، في الإرهاب في الجهاد صيانة للنفوس يا أخوان. الجهاد حفاظ على النفوس، كيف هذا مع أنه فيه ذهاب نفوس؟ تذهب نفسي 100 لكن ستبقى نفوس ملايين، لأننا لو ضعفنا عن هذا الجهاد تكالب علينا الأعداء وقتلونا قتلونا في بيوتنا. ولهذا الله قال: وأعيدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم وأخرهم دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. ففي الجهاد إظهار قوة المسلمين وإخافة الأعداء. نعم.
أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: عسى على نحوين، أحدهما في أمر واجب قوله فعسى أن يكون من المفلحين، وأما الآخر فهو أمر ليس بواجب كله. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ليس كل ما يكره المؤمن من شيء هو خير له، وليس كل ما أحبه هو شر كله.
لكن المشروع عسى أن تكرهوا شيئا مما شرع الله عز وجل في هذا تجدوا مشقة وكذا، وخير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم.
قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
يعني سعيد هنا بيتكلم عن الأمور العامة من حيث هي، بعيد عن الأمور المشروعة. الأمور العامة ممكن إنسان يحب شيئا، الله يقول عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، لكن في أمور هو يقول عسى هذه ليست بواجبة، لأن ممكن في أمور الإنسان من نفسه بخبرته بكذا قد يحبها والآية تقول عسى شيئا وهو شر لكم، لا قد يحبها وهي خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وقد يكره الشيء وفي كراهته الخير، فهذه ليست موجبة. هذا في الأمور العامة من حيث هي. نعم. ليس كل ما يكره المؤمن من شيء هو خير له، ممكن يكون شر، تكرهه يكون شر فعل. وليس كل ما أحب فهو شر له، لأن الآية بتقول إيه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشيئا، ده نص الآية. سعيد بن جبير يقول في الأمور العامة قد يقع العكس، ممكن تكره شيئا ويكون الكراهة ده هو فعلا فيه شر مش فيه خير، وممكن تحب شيئا كذا وفيه الخير فعل، ممكن تجد هذا. ما كل شيء تكرهه يكون خير، وما كل شيء تحبه يكون فيه الشر، ما كل شيء، وده موجود في الواقع موجود. هو يريد هذه، لكن من حيث بقى القتال ومن حيث ما يتعلق بالآية فهذا هو. فالقتال وإن كان فيه مشقة وكذا لكنه خير، والقعود وإن بدلت أن فيه حفظ لدمائك وعدم تعرضك لمشقة لكنه شر لك. نعم.
قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. رابي إسناده عن سعيد قال: الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان.
يعني كل ما يبنى على الغرر والجهالة وكذا هذا كله مقامرة. نعم.
رابي إسناده عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فكرهها قوم لقوله فيهما إثم كبير، وشربها قوم لقوله ومنافع للناس، حتى نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: فكانوا يدعونها في حين الصلاة ويشربونها في غير حين الصلاة، حتى نزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال عمر رضي الله عنه: ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر،
أو ضيعة لك اليوم،
ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر.
أي نعم. إذن الخمر إنما كان تشريع تحريمها وكذا إنما كان على مراحل. طب هل اليوم لو واحد مثلا، بعض الناس قد يفتي يقول مثلا بعض الناس بيشرب الخمر وكذا، فهل لي اليوم أن أنهى بالتدرج او بيشرب الدخان اتدرج معه، يعني بيشرب مثلا علبتين في اليوم، فاقول له يا اخي كفايه 10 سجاير، خليها 10 سجاير، من 40 سجارة يبقى 10 الربع، وبعدين بعد كده خليهم 5، طب وبعدين بعد كده خليها 2، بعد كده خليها 1، اتتركها مباشرة؟ هل الانسان ينصح المدخن الذي يدخن علبتين من السجائر بهذه النصيحة؟ هل يجوز هذا ولا ماذا يا اخوان؟ يعني قياسا على التدرج في تحريم الخمر، قياسا عليه، ها، فهل نقول هذا ولا ماذا؟ يا استاذ ابراهيم لا يجوز، ليه؟ ها، كان في حل تشريع فمن الى ثم وصل التشريع الى ايه؟ الى فهل انتم منتهون؟ يبقى خلاص وصل التشريع التحريم، فلم يعد هناك تدرج بعد ذلك، يبقى التدخين ما تدرج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ما قالش بقى ايه فتدرجوا فيه، يبقى في النهي مباشرة ثم نعظه بتقوى الله عز وجل وكذا، وترك هذا، انت ماذا تستفيد من السجائر؟ لا طعام ولا هي شراب ولا طعام ولا كذا، ثم تهلك بدنك ثم اموالك ثم كذا ثم كذا ثم كذا، لك هذا، هو بقى ينتهي او لا ينتهي، هو يروح يذهب يتدرج مع نفسه ولا يتدرج، يبقى ليس بفتواك. ومثله مسألة يحتاج اليها اهل الطب، وهي مسألة الادمان، لان في مستشفيات ادمان قايمه على ايه؟ قايمه على ايه؟ قايمه على التدرج، قايمه على التدرج، فهل ممكن التدرج هذا يكون علاجا؟ ايضا ما يجوز، ما نتدرج ايضا ما يجوز هذا، وما نهيتكم عنه فانت. الجسم بقى، وما الجسم تكيف وتالف وكذا، الجسم اذا دخله التقوى تكيف، ما الصحابه كانوا بيشربوا الخمر، ها، لما دخل اداه التقوى ايه؟ ونادى المنادي كما في الصحيح، نادى المنادي علينا الخمر قد حرمت، ماذا صنعوا؟ اهو هم يشربون الخمر من سنين، يشربون الخمر، ماذا صنعوا؟ اراقوها، ما شربوه. يبقى نحن ندخل التقوى، لما تدخل التدرج من غير تقوى بيطلع من المستشفى ويعود يشرب تاني، لان ما في تقوى، الحاجز هو التقوى لله عز وجل. هيجد بقى اثر في بدني، اثر في جسدي، اثر في الى غير ذلك، يعطوه بقى مهدئات مسكنة، اي حاجة من الاشياء ديت. انما التدرج كعلاج لا، ثم انه لا يكون علاجا، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم ما جعل الله دواءكم فيما حرم عليكم، ما يكون في هذا تشريع التدرج في هذا. شوفوا في اللجنة دائما تقريبا او اي نعم،
سؤال الشيخ ابن عثيمين.
طيب هم بقى تدرجوا، الشخص نفسه تدرج وغير ذلك، هو حر من نفسي بقى، يبقى هو آثم بينه وبين نفسه، انما انا افتي بهذا واقول الحقيقة، يعني لان افتيه بالتدرج حتى يتركه اولى من ان افتيه بعدم التدرج فيتركه، اقول انا مفتي، انا مفتي، الخمر حرام، المخدرات حرام، نعم، ايه المطلوب؟ النهي، وانت المطلوب تنتهي، هذا هو. انما التدرج في المحرم كيف؟ طب التدرج من في المخدرات، طب مت وانت على هذا، من اللي افتاك انك تبقى على هذا؟ لو كان مشروعا ماشي، لكن لا نجد في المنهيات الشرعية في مثل هذا ما يسمى بالايه؟ بالتدرج. نعم، زي الرجل اللي يخشى على نفسه عنده شدة شهوة مثلا، ويخشى ان يزني، ولا يمكن الشهوة، يعمل ماذا يصنع؟ تفتي بالعادة السرية؟ لا، تفتي بالصيام. يا معشر الشباب، انا استعملكم فليتزوج، فانه احسن الفرج فانه غض البصر احسن الفرج، ومن لم يصرف عليه بالصوم فان الصوم له وجاء. نوصي بتقوى الله عز وجل، نوصي بتقوى الله. نعم،
قال العثيمين رحمه الله في كيفية التوبة من التدخين: قد يقول قائل ان التخلص منه صعب، لكن أقول إن الإنسان إذا عزم على الأمر، على فعل الأمر مخلصا لله واستعان بالله عز وجل وكان قويا النفس صادق العزيمة، فإنه يمكن التخلص منه. وقد رأينا بعض الناس تخلصوا منه بصدق العزيمة والاستعان بالله عز وجل.
وإحنا عندنا مثال الصحابة رضوا الله عليهم في الخمر، شوف حديث أنس كان يسقي أخوالا له وأعماما وكذا، يعني أقارب له في البيت، بيت أبي طلحة بيسقي، أنس بيصوب وهم يشربوه، فلما سمع المنادي ها عمدوا يلا هات شمروخ، وعمدوا إلى الجرة وكسروها مباشرة، لم يستفسروا وما قالوا ننهي الصفقة اللي عندنا وبعدين نترك ذلك. نعم، ولا قالوا هذا خبر الأحد، لعل الرجل هذا كذاب. نعم،
وإلا يمكنه التخلص منه فورا فإنه يمكنه أن يتخلص منه بالتدرج، فبدل أن يتناول 20 سجارة في اليوم والليلة يقلل شيئا فشيئا حتى يتمكن من الخلاص منه. نسأل الله
هذا أعدتنا الشيخ يقول في الآخر،
فإن لم يمكنه أن يتخلص منه بالتدرج فبدل أن يتناول 20 سجارة في اليوم والليلة يقلل شيئا فشيئا حتى يمكنه التخلص منه.
الشيخ عثمان يقول هذا هذا غلط 100%، هذا غلط 100%، هذا من عند الشيخ، كلامه الأول من قال الله قال الرسول، كلامه الأخير من عنده، فنحن نأخذ ما وفق فيه قال الله قال الرسول ونترك ما عند الشيخ، اللي هذا الأخير هذا من عند الشيخ. ها شوف هذا بدون فتوى اللجنة الدائمة في المخدرات وغيرها. نعم نعم، ثم أصلا حتى بالواقع التدرج هذا قد يزيد التعلق، ومعروف الممنوع مرغوب، والتدرج هذا قد يزيد التعلق وتصبح السجارة ايه من ذهب، يعني حاجة. يبقى المطلوب الدعوة الى التوبة، الموعظة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي احسن. ففتوى التدرج تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فانتهوا، مش فتدرج، كلام الشيخ العثيمين غلط، وما نهيتكم عنه فانتهوا او فاجتنبوه، اجتنبوه، يجب الاجتناب وليس التدرج، والا لو فتحنا باب التدرج يبقى التدرج في السجائر، التدرج في المخدرات، التدرج في الشهوات، التدرج في الربا، التدرج في كل شيء بقى تدرج. واحد عربيد يضرب الناس ويسب الناس وكذا، نقول له لا خلاص يا اخي تدرج، انت عندك، يقول اصل طبيعه الغضب، نقول له طب خلاص ما تضربش، سب بس في الاول كده ولا تضرب، تدرج شيئا فشيئا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ثم ان الخمر في التشريع لما حصل التدرج وما وصلنا الى النهايه فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا. نعم، شو هذا عندك يا شراقي في فتاوى ده؟ ها ما في شيء غير صح، قطعا الادمان غير التدخين، الادمان ادمان والتدخين تدخين، صح، في فرق بين التدخين والادمان. اتحداك واتحدى من فوقك، اسكت، حتى ولا بيرضى بيه يموت، كيف يموت؟ يموت وهما. ما في اشكال، انت تكلم من راسك انت. السجين؟ اي سجين؟ صحيح، احسنت يا هان، السجين اهو يدمن ويسجن وكذا، ما فيش كذا. نعم، وبيصوم بيمتنع 14 ساعه. نعم، فعلى كل هذا كله وهم، هذا كله وهم. طبعا زمان احمد حمادي بيقول لك يا هان بيهربوا له، بيهرب، بيدخل، ما هو صحيح بيدخلوا احيانا، لكن ما كل واحد بيدخل التدخين المخدرات، ما كل واحد بيدخله الى السجن. نعم، ثم حتى لو دخل يدخل ايه؟ ها اقرا
سؤالة اللجنة، هل التدخين حرام اذا شخص صعب عليه تركه او لم يعلم بحرمته الا بعد الابتداء به؟ فاجابت يحرم شرب الدخان وتعاطيه ولو صعب عليه تركه او لم يعلم بحرمته فهو حرام، وبإمكانه تركه إذا وجدت الإرادة القوية.
طيب هذا مباشرة
فاتوا بحكم اللازق
وبإمكانه تركه إذا وجدت الإرادة. إحنا بقى إحنا ما نقول إرادة، ما نسميها إرادة، إرادة ده تعبير اجتماعي. الخلاصة التقوى، الخلاصة التقوى، والإيمان يترفع به الإنسان. والمؤمن لا يشرب خمرا ولا يشرب مخدرات ولا يشرب دخان، وإذا على الإيمان وجد هذا. كما قلت لك الصحابة يشربون الخمر ومع ذلك ينتهون فورا فورا مباشرة، فهل أنتم منتهون؟ انتهت المسألة. نعم.
سؤلت أيضا أرغب في الامتناع عن التدخين وأسأل الله أن يعينني على ذلك. سؤالي، هناك لزق تساعد المدخن على تخطي مشكلة الطاقة؟
هناك
لزق،
لزق، لزقة، أو يسمونها، وفي شيء ثاني اللي ما أدري التدخين الإلكتروني، ها،
تساعد المدخن على تخطي مشكلة التوقف على التدخين، يتم استخدامها بحيث تلزق على الذراع، فليجوز استخدامها في رمضان علما بأن هذه اللزقة تفرز تلقائيا مادة النيكوتين،
تفرز مادة النيكوتين
إذا ما احتاجها الجسم. أرجو التفضل بالإجابة وجزاكم الله خيرا. فأجابت، نسأل الله أن يوفقك للتوبة من التدخين وأن يعينك على تركه، فإنه مضرة محضة لا خير فيه بوجه من الوجوه. وأما ما سألت عنه من جواز استعمال لزقة تساعدك على تركه تلزق على الذراع، هل يجوز لك استخدامها في رمضان وأنت صائم؟ فنقول هذا لا يجوز لك، لأنه بسؤال الأطباء المختصين عن
لأنه واحدة واحدة لأنه
لأنه بسؤال الأطباء المختصين عن حقيقة هذه اللزقة، أفادوا بأنها تمد الجسم بالنيكوتين وتصل إلى الدم، وهذا يبطل الصيام كما يبطل التدخين لأن المفعول واحد، وعليك بالعزيمة الصادقة على ترك التدخين بغير هذه الطريقة. فكم من مدخن تاب إلى الله وأقل عن التدخين بدون استخدام هذه اللزقة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
إيه، ما في أحد دل على التدرج أبدا. وعندك فتوى في المخدرات والإدمان، فهتلاقي في الإدمان موجود فتوى موجودة وسئلوا عن هذا نفس المسألة. من الذي يبيح لأحد أن يتناول محرما والمحرم يجب اجتنابه؟ لكن لو عنده تقوى لله عز وجل، لو عنده تقوى لله سبحانه وتعالى، فإنه ينتهي مباشرة. نعم. لا، ما يستطيع لنقص إيمانه، مش ما مش لا يستطيع لعدم الإمكانية لو أراد، لا. نعم. ولهذا احنا رأينا في الناس كده، رأينا في الناس من يتدرج وينتهي، ده حد. ورأينا في الناس من ينتهي مرة واحدة، ورأينا في الناس من لا ينتهي. إذن الواحد يقدر أن ينتهي، لكن كونه ضعيف، كونه ضعيف فلا ينتهي، يقول لك أتدرج الأول فلا ينتهي إلا بهذا مثلا، هذا ليس معنا أن احنا نشرع له التدرج، احنا نقول له انتهي. هو بقى يتدرج مع نفسه ما تدرج، يبقى هذا إثمه عليه. لكن أنا أعطيه بفتوى، كيف أعطيه فتوى أنه يفعل هذا؟ لكن أمامنا رأينا من ينتهي عن التدخين مرة واحدة، مرة واحدة يمسك هذا العلبة ويرميه، موجود هذا. نعم نعم.
سؤالت، ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر والأمر بالجهاد، حيث أننا مطالبون بآخر نهي في الخمر ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد؟ فأجابت، بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها، ولا يجوز التدرج في الانقياد لأحكامها كما كان ذلك في أول الإسلام.
نعم نعم، ما يجوز التدرج أبدا. نعم. يقول إيه؟ أي نعم.
شيخنا، بعض الإخوة يسأل عن لفظة هذا أمر سماوي أو آفة سماوية.
يعني ما في إشكال، الأمر في ذلك سماوي يعني نزل من الله يعني. نعم.
الآفة السماوية.
نعم.
وأيضا الآفة السماوية
يعني أن الله أصاب بها، ما في إشكال. نعم.
رواه إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير، لأن في شرب الخمر والقمار ترك الصلاة وترك ذكر الله.
نعم، لا شك. نعم.
رواه إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ومنافع للناس، يعني أكبر من نفعهما، يعني قبل التحريم، فذمها ولم يحرمها، وكان المسلمون يشربونها على المنافع، وهي يومئذ لهم حلال.
نعم.
قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: العفو قال ما يفضل عن أهلك.
نعم هذا قول. نعم
أخرج ابن المنذر عن عتاب بن دينار.
العفو ما زاد سنك ماذا ينفقون قل العفو وهو ما سمحت بأخلاق الناس فخذ ذلك ولا تكلف الناس فوق الطاقة. نعم
أخرج ابن المنذر عن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك
بن مروان ابن الجوزي في قول العفو والمفسرين في المراد بالعفو هنا خمسة أقوال. أحدها أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله، والثاني ما تطيب به أنفسهم من قليل وكثير، والثالث أنه القصد بين الإسراف والإقتار، والرابع أنه الصدقة المفروضة، والخامس أنه ما لا يتبين عليهم مقداره. نعم
أخرج ابن المنذر عن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان
فما زاد عن حاجة الأهل وكذا تنفق، أما ما يحتاج الأهل فيكون للأهل، فيكون للأهل، ما يأتي الواحد بالطعام الذي يحتاج إليه الأهل وإلا جاع وضاع ثم تصدق به، إنما ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. نعم
أخرج ابن المنذر عن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن العفو فقال العفو على ثلاثة أنحاء، نحو تجاوز عن الذم، ونحو القصد في النفقة، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ونحو في الإحسان فيما بين الناس، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
نعم معنى العفو يعني عموما، فالعفو قد يطلق ورد بالتجاوز عن الذنب، الله عز وجل يعفو يعني يتجاوز عن الذنب، هناك عفو بمعنى القصد في النفقة، وسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما زاد، ونحو في الإحسان، قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ولها النصف، فإن عفى الزوج عن النصف الآخر وأعطاها كامل المهر فجزاها الله خيرا، وإن تنازلت المرأة عن مهرها إلى الزوج فجزاها الله خيرا، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم ده عفى عن نصفه أو هي عفت عن إيه نصفها أو وليها على حسب الأقوال. نعم
قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. روى بإسناده عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما عازلوا أموالهم فنزلت قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخالطوا أموالهم بأموالهم.
نعم لما نزلت هذه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما شق ذاك على الصحابة، الصحابة قوم يعظمون شعائر الله، فخشي هذا أن يأكل مع ذاك، فالله عز وجل أباح. فمثلا لو أن الرجل تزوج امرأة وعندها أولاد يتامى مثلا فلا بأس بإيه بأن يأكلوا معا. طيب تصدق على الأولاد اليتامى بدجاجة مثلا الليلة، ها هو بيأكل معهم لأنه غدا بيجيب أيضا دجاجة وبعد غد بيجيب دجاجة، فما في مشكلة طالما أنه لم يصل إلى ظلم من ظلم اليتيم، بل إن القائم على اليتيم والناظر في مصالحه أو كذا لو كان فقيرا فلا بأس أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وإن كان غنيا فليستعفف كما قال سبحانه وتعالى، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بليه بالمعروف، قيل قدر عملته وقدر نظراته وقدر كذا، المهم يأخذ بقدر الحاج فلا بأس، الله رفع الحرج في هذا. يبقى إذن ما معنى إن الذين يأكلون أموال اليتامى، ها نقول ظلما، يبقى الحد هنا الممنوع هو أن يأكله ظلما. نعم
روى بإسناده عن سعيد قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال كنا نصنع لليتيم طعاما فيفضل منه الشيء فيتركونه حتى يفسد، فأنزل الله وإن تخالطوهم فإخوانكم.
الله أكبر، انظروا إلى تعظيم الصحابة لشعائر الله عز وجل، ولا ترخصون في أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: كان أهل البيت يكون عندهم الأيتام في حجورهم، فيكون لليتيم الصرمة من الغنم، ويكون الخادم لأهل البيت، فيبعثون خادمهم فيرعى غنم الأيتام، أو يكون لأهل اليتيم الصرمة من الغنم ويكون الخادم للأيتام فيبعثون خادم الأيتام فيرعى غنمهم. فإذا كان الرسل وضعوا أيديهم جميعا أو يكون الطعام للأيتام ويكون الخادم لأهل البيت، فيأمرون خادمهم فيصنع الطعام، ويكون الطعام لأهل البيت، ويكون الخادم للأيتام فيأمرون خادم الأيتام أن يصنع الطعام، فيضعون أيديهم جميعا. فلما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قالوا هذه موجبة، فاعتزلوهم وفرقوا ما كان من خلطتهم، فشق ذلك عليهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الغنم قد بقيت ليس لها راع، والطعام ليس له من يصنعه، فقال: قد سمع الله قولكم، فإن شاء أجابكم. فنزلت: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. ونزل أيضا: ويسألونك عن اليتامى، فقصروا على أربع، فقال: كما خشيتم ألا تقسطوا في اليتامى وتحرجتم في مخالطتهم حتى سألتم عنها، فهل سألتم عن العدل في جمع النساء؟
نعم.
قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. روى بإسناده عن سعيد بن جبير: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: مشركات أهل الأوثان.
نعم، يعني خصها أهل الأوثان، مشركات أهل الأوثان، عبد الأوثان، لإخراج ماذا يا إخوان؟ المشركات من أهل الكتاب، فإن الله عز وجل قد أباح نساء أهل الكتاب مع أنهن مشركات، فأهل الكتاب مشركون، لكن استثني نساء أهل الكتاب الحرائر، فإن الحرة من أهل الكتاب تنكح، يعقد عليه، والأمة يستمتع به لكن لا يعقد عليه ولو عند الحاج، بخلاف الأمة المسلمة فإنه يعقد عليها عند الحاج. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لهذا نقول الكتابية تنكح، يعقد عليها، اليهودية أو النصرانية يعقد عليها إذا كانت حرة محصنة، والمحصنات من النساء والمحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. يبقى المرأة الحرة تنكح، يعقد عليها. طيب والأمة الكتابية يتصر به، ما في مشكل، لكن لا تنكح الأمة، يعقد عليها عند الحاجة، ما يجوز. طيب لكن المؤمنة تنكح حرة ويتصر بها مؤمنة ويعقد عليها، تنكح إن كانت أمة. طيب والوثنية، الوثنية لا يعقد عليه حرة ولا يتصر بها أمة ولا يعقد عليها من باب أولى أمة، الوثنية ما يجوز، ولهذا المجوسية الوثنية وكذا ما يجوز على الصحيح، وثنية ما يتصر بها لأنها من عبدة الأوثان وكذا لا دين لها. نعم، إنما المستثنى في الكتابية فقط. نعم نعم. الولد ماله؟ الولد لأبيه مسلم، المسلم تزوج نصرانية، الولد ابن المسلم مسلم، لماذا؟ ما هو في مسلمة تزوج نصرانية؟ ما يجوز، خير الدين. لا، يتبع خير الدين، الولد في الدين يتبع الخير. نعم نعم. ماله؟ يتقي الله ولا هيموت يا محي احمد المره دي برضو كمان؟ هيموت، يتقي الله. يتقي الله المسلم، هيخشى العنت، يتقي الله عز وجل. فيش حاجة اسمها يخشى العنت، يخشى الزنا، يخشى كذا، يخشى كذا، يخشى كذا، يتقي الله سبحانه وتعالى. لكن عنده مرض بقى، عنده مرض، مرض هتنفجر الخصيتان. ده اللي بعض العلم بقى رخص ان هو ممكن يخرجها بأي وسيلة، مش بنكاح وثنية، لا طبعا، ولا بتسرب وثنية. نعم، البعض يعني يرى هذا. نعم، المسلم يعني مسلمة، يعني زوج مسلم مرتدة تقتل، مرتدة تقتل. لا لا، دي مرتدة، لا خلاص دي مرتدة. النصرانية إذا أسلمت ثم وتزوجها المسلم وكذا ثم عادت إلى دينها، هذه مرتدة تقتل ولا تقر. نعم، إن إيه؟ أي قول ضعيف، قول الشيخ ضعيف. نعم، أي نعم، أي نعم، نعم. في ماذا؟ الوثنية، لأن ده أصحاب دين لهم دين كتابية، إنما دول ليس لهم دين. هو الأصل المنع، لكن هو من الحكم قد يكون هذا، يعني من الحكم، لأن دول أقرب للدين من هؤلاء. أي نعم.
قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. روى بإسناده عن سعيد بن جبير عن الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا، قول ما فوق الإزار ولا تطلع على ما تحت ولا تطلع على ما تحت.
ما فوق الإزار كان مثل ما كان النبي يفعل، كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. فالحائض، المرأة الحائض يجوز للرجل أن يباشرها يستمتع بها، لكن يبتعد عما بين السرة إلى الركبتين، هذا أفضل وأحوط. ولكن لو بشر هذا يكره، المهم يحرم عليه الفرج أن يطأها وهي حائض. مرأة إذا كانت حائضا يحرم على الزوجة أن يطأها. ويسألونك عن المحيض يقول وأذن، المحيض هذا أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. طب حتى يطهرن، فإذا تطهرن، انتبهوا، عندنا مرحلتان، حتى يطهرن ينقطع الحيض، انتبهوا، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى الاتيان بعد التطهر، الاتيان يكون بعد التطهر. إذن حتى يطهرن ينقطع الدم، خلاص صارت طاهرا. طب الوطئ، هل يطأ الرجل امرأته قبل الاغتسال؟ الجواب لا. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتونا من حيث أمركم الله، أي في محل الولاد، يعني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى هذا زمان يحرم على الرجل أن يأتي امرأته فيه، هناك زمان يحرم على الرجل أن يأتي فيه امرأته فيه، وهناك مكان ومحل يحرم على الرجل أن يأتي امرأته فيه. ذكرهم الله عز وجل في آيتين: ويسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا زمان لا يأتي الرجل امرأته ويحائط. ثم قال: نساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن شئتم، هذا مكان، مكان الاتيان الحرف، والحرف موضع الولد، الحرف موضع الولد. فنساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن شئتم، أي تأتي امرأتك في موضع الولد كيف ما شئت. ويحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دبورها، هذا ليس المحل. يبقى في محل مشروع، وفي زمان مشروع، في محل ممنوع، وفي زمان ممنوع. فالمحل الممنوع الدبور، المحل المشروع الحرف، والزمان الممنوع هو الحيض. طيب يا إخواني، والمستحاضة، هل يأتي الرجل امرأته وهي مستحاضة نقول المستحاضة غير الحائط، لأن الاستحاضة دمها دم نزيف، دم نزيف، دم عرق زي أي دم يعني. إن شاء أن يأتيها أتى، وإن رأى أنه يتنزع عن هذا يتنزع، لكن المرأة المستحاضة يجوز لزوجها أن يأتيها، فإن جاز لها صلاتها وجاز لها صيامها جاز الإتيان. جاز ماذا؟ الإتيان. يبقى إذن المرأة إذا طهرت وأطعمته لا يحل لزوجها أن يأتيها حتى ماذا؟ حتى تغتسل. طب هل يكتفى بغسل المحل؟ لا، ما يكتفى بغسل المحل، ما يكتفى بغسل المحل. طب لو أراد أن يأتيها ولا يوجد ماء، 10 أيام ما في ماء، أو مثل ما قد يحصل أتوقع لإخواننا في غزة أنه قد لا يوجد ماء أو محلة للاغتسال، فهل يأتي الرجل امرأته؟ يأتي بالتيمم، فالتيمم يقوم مقام هذا. فالطهور طهور الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذا تطهر، إذا لم تجد الماء تطهرت بالتراب، تطهرت وتكون طهارة، ولا يكون في مشقة. لو قلنا المرأة لا بد تنتظر الماء يبقى في مشقة، ممكن تجد سنين، تنتظر سنين. نعم، فالله المستعان، الله المستعان. في زواج ايه؟ نعم، في 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 لا، لكن لو كان في شبهة كان يكون في قوم يعتقدون حل هذا، كان في شبهة بينسب للأولاد للأب، لكن لو عالم التحريم هذا ما يجوز، يبقى زينة طبعا، لأن النكاح محرم باطل. نعم نعم يا أخي، أنت تعتذر عني ولا يا أحمد؟ عديها، اعتذارك مفتوح يا أحمد، مسألة مفتوحة.
رواه بإسناده عن سعيد بن جبير قال الحيض إلى 13 فما زاد فهي مستحاضة.
نعم، والصحيح أن ده تتبع عادة النساء، في 13 في 14 في 15، لكن لو تجاوز عبر هذا يكون استحاض، لو تجاوز النصف هذا يكون استحاض. لكن امرأة مثلا عادتها تحيض 7، طيب الشهر القادم 8، جالها في شهر من الشهور الحيض بينزل الى 10 ايام، كل هذا حيض. ما نقول كانت عادتها 7 ثم نقف، امتى نقول نرجع الى العادة؟ في الاستحاضة. لو بقيت المرأة ينزل عليها الدم شهورا ماذا تصنع المرأة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر اقرائك، قدر الحيض هذا، ثم اغسل عنك الدم وصلي. شوفي كنت تحيضين كم يوما؟ 5، خلاص اترك الخمسة هذه ثم اغتسل وصلي. هذا في التي هذه في التي ينزل عليها الدم دائما. اما التي تزيد عادته في بعض الشهور مثلا، ودي كثير من سيتعرض هذا، ممكن تعب، ممكن اجهاد، ممكن شيء من هذا، فالدورة تزيد يوم تزيد يومين، طالما الدم بينزل خلاص هذا تبع الحيض. لكن لو انقطع الدم اليوم عند 5 أيام وهذا عادتها، ثم نزل كدرة او صفرة بعد ذلك بعد رؤية الطهر فانه لا يعتبر بها. لكن لو تحول الدم الى صفرة وقدرة مع عدم رؤية الطهر فهذا من الحيض ايضا. الصفرة والقدرة تتبع الحيض ما لم ترى المرأة الطهر. لكن لو رأت المرأة الطهر وفي اليوم اللي بعده نزل صفرة وقدرة فهذا لا يعتبر به لأثر ام عطية رضي الله عنها. نعم نعم. إن كان لها تمييز، في عندنا تمييز وفي عادة وفي عادة النساء، إن كان لها تمييز وهي حذقة في هذا ترجع إليه، ما لا تمييز ترجع إلى عادتها، ما لها عادة منضبطة ترجع إلى غالب عادة النساء. نعم، لأن النبي فرق بين دم الحيض ودم الصحابة، قال فإنه أسود يعرف، وجاء منتن، وجاء ثخين، هذه كلها أوصاف تكون في الحيض. إنما الاستحاضة دم أحمر نزيف زي الدم اللي بينزل منها، إنما هذا ذاك عرق. نعم التمييز لا، إذا هي ميزت ميزت بين الحضور والاستحاضة خلاص تعمل بهذا فقط، يكفي يكفي تمييز إيه، ترجع إلى العادة اللي كانت معتادها، كانت عادتها خمسة أيام يبقى تترك الصلاة خمسة أيام ثم تغتسل وتصلي. طب عادتها كانت غير منضبطة، مرة عشر مرة خمسة مرة سبعة مرة كذا، أو ليس لها عادة يعني تعمل عليها، يبقى إلى غالب عدد النساء ستة أيام أو سبعة أيام. نعم. في إذا إيه؟ نعم. نعم.
قال مسألة، قال فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم أحمد. إقباله لأنه أسود ثخين منتن،
ارفع ديت في المي. نعم.
وإدباره رقيق أحمر ترك الصلاة.
أعيد.
فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. قال ابن خدامة، قوله طبق بها الدم يعني امتد وتجاوز أكثر الحيض، فهذه مستحاضة قد اختلط حيضها باستحاضتها، فتحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة لترتب على كل واحد منهما حكمه، ولا تخلو من أربعة أحوال: مميزة لا عادة لها، ومعتادة لا تمييز لها، ومن لها عادة وتمييز، ومن لا عادة لها ولا تمييز. أما المميزة فهي التي ذكرها الخراقي في هذه المسألة، وهي التي لدامها إقبال وإدبار، بعضه أسود ثخين منتن، وبعضه أحمر مشرق أو أصفر أو لا رائحة له، ويكون الدم الأسود أو الثخين لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فحكم هذه أن حيضها زمن الدم الأسود أو الثخين أو المنتن، فإذا انقطع فهي مستحاضة، تغتسل للحيض وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي. وذكر أحمد المستحاضة فقال لها سنن، وذكر المعتادة ثم قال وسنة أخرى، فإذا جاءت فزعمت أنها تستحاض فلا تطهر قيل لها أنت الآن ليس لك أيام معلومة فتجلسينها، ولكن انظري إقبال الدم وإدبار، فإذا أقبلت الحيضة وإقبالها أن ترى دما أسودا يعرف، فإذا تغير دمها وكان إلى الصفرة والرقة فذلك دم استحاضة، فاغتسلي وصلي. وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا اعتبار بالتمييز، إنما الاعتبار بالعادة خاصة لما
المهم رأي. يعني وكلام طويل في هذا، جامع النصوص، إذا جمعنا النصوص وجدنا أنه طارة يرجع فيها إلى التمييز فإنه دم أسود وكذا، وطارة أرجع النبي إلى العادة، وطارة أرجع النبي إلى عادة النساء. فمن كان لها تمييز عملت به، من لم يكن لها تمييز ولها عادة عملت بها، من لم يكن لها تمييز ولا عادة فإنها ترجع إلى غالب عادات النساء. نعم. نعم. في مسألة من أقول لك الشبهة، نعم، كل وطئ بشبهة ينسب فيه إلى الأب. نعم.
رأى بإسناده عن سعيد بن جبير قال الحيض ثنتي عشرة.
الصحيح ان ما في يعني حد لأقل ولا اكثره من هذا سوى ما ورد به الوصف الشرعي، الا اذا تجاوز نصف الشهر. نعم.
وعن سعيد بن جبير في ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب.
نعم.
روي عن سعيد بن جبير انه قال الحائض لا تقرأ القرآن. روى عن سعيد بن جبير أنه أباح وطأ المستحاضة.
طبعا الحائض لا تقرأ القرآن هذه مسألة نزاع، وهناك فرق بين مس الحائض للمصحف للقرآن وبين قراءة الحائض للقرآن. أما مس الحائض للمصحف للقرآن فهذا لا يجوز، لا للحائض ولا لأي محدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر. لحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما القراءة، قراءة القرآن، فبالنسبة للحائض منهم من أجاز لها أن تقرأ القرآن يعني عن ظهر قلب، أو تقلب المصحف بأي شيء من غير مس، ومنهم من منع، ومنهم من جوزها للحاجب. يعني أقوال لأهل العلم جعل ذلك الحاجة، ومنهم من أطلق الجواز ومنهم من أطلق المنع في ذلك. والذي يظهر أن المرأة في الحائض لها أن تقرأ القرآن، لها أن تقرأ القرآن وتجعل هذا الحاجة هذا أحوط وليس مطلقا، فإذا خشيت نسيان القرآن أو كذا قرأته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، لما كانت حائضا، غير ألا تطوفي. ولا شك أن الحاج يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى وكذا، بخلاف الجنب فإنه لا يقرأ القرآن. الجنب لا يقرأ القرآن، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة. نعم. من يكثر؟ اللي بيكثر حدثه حتى شق عليه الوضوء يعني أو كذا، هذا إذا كان يقرأ عن ظهر القلب ده ما فيها مشكلة. طيب احتاج إلى المس، يحتاج إلى المس ويشق عليه وضوء أو قد يجد الماء أو كذا، يتيمم. إن كان يستطيع أن يتوضأ هذا يتوضأ، الوضوء عباد. طيب إن كان لا يستطيع الوضوء، لا يجد الماء، يتيمم في أتوبيس ومسافر مثلا 10 ساعات، ممكن يجلس 6 ساعات في الأتوبيس أو كذا. طبعا الآن الحمد لله بقى فيه مخرج الهاتف، لو نقرأ من الهاتف هذا ما في مشكلة، لكن لو نقرأ من المصحف فخلص يتيمم، يضرب الأرض ثم يقرأ القرآن. أما إذا كان يستطيع أن يتوضأ. اللهم إذا بقى كان حدثه دائم زي اللي به سلس أو شيء، خلاص هو يتوضأ ثم يقرأ ولو أحدث، لأنه يجوز له الصلاة مع الحدث، يبقى يجوز له القراءة مع الحدث، ده لو كان حدثه دائما. نعم. من مثل مثلا مريض القولون، لو كان انفلات الريح أو يخرج منه الريح دائم فهو زي من به سلس بولي دائم. نعم.
قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر.
شوف، تجنب الدبر وتأتي مرتك كيفما شئت، كيفما شئت، إذا طالما أنهم يتفقان على ذلك أو يستصيغان ذلك. ولهذا بعض الناس يكثر أسئلة في هذا الباب: هل يجوز أن أتي مرتك كذا 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 كذا، ويذكر صفات. يا أخي خذها قاعدة، تجنب الدبر بس، عاد ذلك على الإباحة، استمتع بمراتك كيفما شئت وتستمتع بك كيفما شئت، لكن المهم أنها ماذا، أنك تجتنب زمانا ومحلا. أما الزمان فهو زمان الحيض، وأما المحل فهو الدبر. نعم.
قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. روى بإسناده عن سعيد بن جبير: واتقوا الله، قال المؤمنين يحذرهم.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قول الله: وبشر المؤمنين، قال: بشرهم بالجنة في الآخرة.
بشرهم بالجنة في الآخرة. نعم.
قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير.
نعم، هذه من الآيات يا أخواني اللي لها تفسير عند الناس على خلاف الأصل. إيه ما التفسير عند الناس؟ لا تحلف كثيرا، ولا تجعل عرضة ليمينكم، تعرض ربنا لليمين، كل حاجة تحلف يمين، كل حاجة تحلف يمين. هذا المشهور اللي احنا الواحد فتح عينيه فوجد الناس يعتقدون هذا، لكن ليس المعنى هذا. فإن الإنسان في هذه الآية معناها أنك لا تجعل يمينك بالله حائلا بينك وبين فعل المعروف. واحد مثلا غضب من أخته فحلف ألا يدخل بيته، طيب جئنا بعد ذلك نصلح بينه وبين أخته، قال: لا، أنا حلف يمين وأنا بعظم اليمين، أنا لو ما حلفت اليمين كنت دخلت، لكن أنا حلف يمين إن ما أدخل. وانا يمين اليمين بالله هذا عظيم، فهذا جعل يمينه بالله ايه الا يدخل بيته مانعا من البر. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، او فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يبقى اذا انت حلفت يمين الا تفعل شيء معين، طب رأيت ان من الخير ان تفعله، كفر عن يمينك. يبقى الشرع اباح لك ذلك. فمعنى اذا ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم، اي لا تجعلوا ايمانكم بالله سبحانه وتعالى حائلة بينكم بين فعل الايه المعروف. انما كثرة الحلف يكره، كثرة الحلف الحلف نعم من غير داع وكذا يكره هذا، لكن اذا الانسان احتاج الى اليمين فلا بأس. نعم.
رضي اسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ان تبروا قال الا تصلوا القرابة.
نعم، يبقى ان تبروا يعني الا تبروا، مثل ما قال تعالى يبين الله لكم ان تضلوا، هو له الله يبين لنضل، يبين الله لكم ان تضل، ايه المعنى يا اخوان؟ ما المعنى؟ يبين الله لكم الا تضل. نعم.
رضي اسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وتتقوا وتصلحوا بين الناس، قال كان رجل يريد الصلح بين اثنين فيغضبه احدهما او يتهمه فيحلف الا يتكلم بينهما في الصلح، قال ان تصلوا الى القرابة وتتقوا، يعني وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فهو خير من وفاء اليمين في المعصية.
نعم، يعني خير من وفاء اليمين في المعصية ماذا؟ يعني ان تلزم يمينك ولو وقعت في معصية قطيعة الرحم، انت الان تقول انا باعظم اليمين ثم تقع في قطيعة رحم، لا هذا غلط. نعم.
رضي اسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى والله سميع عليم، قال سميع يعني اليمين الذي حلفوا عليها، عليم يعني علم بها، كان هذا قبل ان تنزل كفارة اليمين. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. رضي اسناده عن سعيد بن جبير قال هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه. رابع اسناده عن سعيد بن جبير لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قال قلت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، قال لا ولكنه، قال قلت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، قال لا ولكنه تحريم كما احل الله لك، فذلك الذي لا يؤاخذك الله بتركه وكفر عن يمينك.
نعم، والصحيح انه قول الرجل لا والله وبلا والله مما لا يقصد به اليمين ولم يعقد قلبه عليه، والله نفطر يوم، والله نفطر دبي، تعال بس نفطر، هذا يعني كلام دارج يعني، فهذا لا يقصد به يمينا ولا يعقد قلبه على هذا اليمين، فهذا لا شيء فيه لغو. ومثل ايضا لو ان الانسان حلف على يمين، مثلا حلف الا يدخل بيت فلان فدخله ناسيا، فهذا من اللغو ايضا. ومثل لو حلف ايضا خطأ، حلف كذا ثم تبين انه كان واهما او كذا، فهذا ايضا لا يؤخذ عليه، كل هذا من اللغو الذي لا اشكال فيه ولا يكون فيه كفارة ولا شيء. اما اذا عقد القلب على يمين عقد، فهنا اذا لم يوفي ففيه كفارة اليمين. ولهذا الايمان ثلاثة: غموس وهو اليمين على اخواني بخلاف الواقع، الكذب، يمين الكذب، والله ما قبلت، والله ما أعطيته المال، والله كذا، وهو كاذب، هذا يمين غموس، وفيه التوبة والاستغفار وليس فيه كفار، لا ده ليس فيه كفار، لكن فيه الاستغفار والتوبة. طيب اثنان: اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف عشان في المستقبل والله لآتينك غدا، والله سآتي لك بالمال غدا ثم لم يأتي، فهذا فيه كفارة يمين، كفارة اليمين على التخيير وعلى الترتيب، على التخيير بين ثلاثة وعلى الترتيب بين الثلاثة والصيام، تخيير بين ثلاثة تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو أن تكسل 10 مساكين. طيب إذا لم يكن شيء عندك من كل هذا تنتقل الصيام. وبهذا يتبين لنا أن ما يفعله الناس اليوم من أنه يقول في أي كفارة يمين صوم 3 أيام، أظن ده مشهور عند الناس، حنفت في يمينك روح صوم 3 أيام، فيصوم 3 أيام وهو قادر أن يطعم، هل يجزئ ذلك؟ الجواب لا، لا يجزئ ذلك. طيب يعني صيامه باطل؟ لا، صيامه مأجور عليه، يصوم مأجور، لكن لا يجزئه ذلك. طيب واليمين الثالث اللي هي اليمين اللغو التي ذكرناها. نعم. طيب فهو اليمين اللغو فسرنا سعيد فقال لك انه تحريم كما حل الله، ثم قال في كفر عن اليمين. طيب كيف يكون لغو؟ والله يقول لا يؤاخذكم الله بلغو يمينكم. لو انا هكفر يبقى في مؤاخذ تقتضي التكفير، انما اللغو لا مؤاخذه فيه، ما في كفاره ولا في شيء ولا اثم. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى بما كسبت قلوبكم، قال ما تعمدت قلوبكم فيه المآثم فهذا عليك فيه الكفارة. رواه إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى غفور، يعني إذا تجاوز عن اليمين التي حلف عليها، رحيم إذا لم يجعل فيها الكفارة، إذ لم يجعل فيها الكفارة ثم نزلت الكفارة.
نعم.
قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. رواه إسناده عن سعيد قال الفيء الجماع لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سجن أو سفر.
نعم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا يعني جمع ورجع فإن الله غفور رحيم. نعم. وإلا إذا ما جامع فإن لامرأته إذا أرادت أن ترفع أمرها إلى القاضي تقول زوجي الآن تجاوز 4 أشهر وما يأتيني وكذا وكذا، فالقاضي يأتي به ويأمره بأن يرجع، إذا رجع خلاص الحمد لله، إذا ما رجع والمرأة متضررة وتطلب منه الطلاق يأمره بالطلاق، إن طلقها وإلا طلق القاضي عليه. نعم. ذكر ايه ولا ايه؟ لا ضعيف، ليس لان تتمة الاية رده ان تبروا وتتقوا تصلحوا بين الناس، يبقى لتكثروا ان تبروا وتتقوا. نعم يرده هذا، تتمة الاية ترد. نعم.
عن سعيد بن أرابي اسناده عن سعيد بن جبير في الرجل يولي من امرأته قبل ان يدخل بها او بعدما دخل بها فيعرض له عارض فيحبسه أو لا يجد ما يسوق، إنه إذا مضت 4 أشهر أنها أحق بنفسها.
قال عن سعيد بن جبير رجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعدما دخل بها فيعرض له عارض فيحبسه أو لا يجد ما يسوق، إنه إذا مضت 4 أشهر أنها أحق بنفسها. لا، لابد أن يطلقها قاض وليس بالمرور فقط. نعم. الله أعلم بمسألة هذه، الله أعلم بمرادها، بمراده في قبل أن يدخل بها. نعم.
قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. روى بإسناده عن سعيد قال إذا انقطع الدم فلا رجعة.
نعم. طبعا القرء اختلف في العلماء هل هو الطهر أو هو الحيض، فإذا قلنا الحيض يبقى بإن بمرور الحيض، والطهر بإقبال الحيض، اللي بيعتبر أطهار يبقى آخر شيء الطهر، فإذا حاضت يبقى خرجت من العدة. طيب والحيضة يبقى بالخروج من الحيض. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير في الرجل يطلق امرأته فتحيض 3 حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر هو أحق بها ما كانت في الدم.
نعم. يقول الرجل يطلق امرأته فتحيض 3 حيضات عليها قبل أن تطهر وحق بها ما كانت في الدم، فيدخل عليها قبل أن تطهر يقول وحق بها ما كانت في الدم طالما الدم ما انقطع. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قول تعالى 3 قروء قال 3 حيض.
3 حيض. نعم. وده الأقرب، الأقرب في معنى القروء يعني. نعم. لكنهما قولان مشهوران لأهل العلم. نعم. م? ينضاف إلى ذلك الاغتسال إذا انقطع الدم واغتسلت. نعم.
سبق معنا شيخنا أن هذا لا يعلم له مخالف.
أي نعم.
من الصحابة.
أي نعم.
في الاغتسال.
أي نعم. لابد من الاغتسال. نعم.
قال تعالى: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال: جاء عربي عن عبد الله بن سعيد بن جبير قال: جاء عربي فسأل من أعلم أهل مكة، فقيل له سعيد بن جبير، فسأل عنه فإذا هو في حلقة وهو حديث السن. زاد يوسف فقال: إن هذا الحدث. فقيل له هو هذا. قال جميعا. فسأله ابن أخ له: تزوج امرأة ثم عرض بينهما فرقة وبها حبل، فكتمت حبلها حتى وضعت، هل له أن يراجعها؟ قال: لا. قال: فاشتد على الأعرابي. فقال له سعيد: ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر؟ فلم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها.
يعني مثل هذه ما تصلح لك زوجة، تلك المرأة التي تكتم حملها. نعم.
رابي إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: واليوم الآخر. قال: يعني ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال.
نعم.
قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الأشراف لابن المنذر كان سعيد بن جبير يقول: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة.
نعم. يقول: من طلق البكر ثلاثا فهي واحد. فقوله تعالى: طلق مرتان. قال وفي الأشراف بن منذر كان سعيد بن جبير يقول: من طلق البكر ثلاثة واحدة. البكر يعني غير المدخول بها، تطلقها ثلاثة. طبعا إذا طلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا ثلاثا، قال أنت طلق ثلاثا، فالذي عليه عامة العلماء أن تقع ثلاثا. أما إذا قال أنت طالق طالق طالق، فهذه إذا أرض بها واحدة كانت واحدة، وإذا أرض بها ثلاث كان ثلاثة. نعم. نعم. أيوة الإشراف لابن مسلم. نعم. لا لا، هذه مرسومة هنا غلط. نعم. اشراف المنزل
يقع ثلاثا شيخنا حتى لو قبل الدخول.
فنقول قبل الدخول الذي ذكره ابن المنذر وغيره من اهل العلم عن عامة اهل العلم، اذا طلقها ثلاثا بلفظة الثلاث، انت طالق ثلاثا، وقعت الثلاث. هذا كلام ابن المنذر تجده عندك في الاوسط. اذا طلقها ثلاثا بالثلاث، انت طلق ثلاثا، وقع ثلاثا عند عامة أهل العلم من المتقدمين. طيب طبعا في خلاف في المتأخرين، لكن عامة أهل العلم متقدمين على هذا. طيب وإذا طلق ثلاثا فقال أنت طالق طالق طالق، فهذه يقال له ماذا تريد؟ تريد التأكيد أنت طالق 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 متأكد، ولا تؤسس تريد واحدة بعد واحدة؟ قال أريد التأكيد، فيقال هذه واحدة. طيب فإذا قال أريد الثلاث فهي ثلاث، هذا قبل الدخول. نعم.
الطلقة التي بعد ذلك شيخنا قبل الدخول تقع على غير زوجة، هي تبين بالواحدة،
ولهذا فرقنا بين الثلاث والثلاث. طالق طالق طالق، أنت ثلاث. نعم. لو قال ثلاث، هات كلام المنذر. نعم.
رابي إسناده عن سعيد بن جبير
يعني قال في أهل العلم لهم قولان في هذه، قول يقول واحدة وقول يقول واحدة لأنها تبين بالواحد، وقول يقول ثلاث. جماهيرهم دفاع خلاف، جماهيرهم على أنها تبين بالواحد. نعم. نعم.
رابع إسناده عن سعيد بن جبير قال في طلاق البكر: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
نعم.
قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا روي عن سعيد المجاني في قوله
طبعا ده لا تحل احتنج الزوجة غيره اذا طلقها ثلاثة فبالثلاث، لكن لو انه طلق الطلاق الشرعي طلقة واحدة فهل لا تحل حتى تنكح زوجة غيره؟ الجواب لا، لكن لا تحل لو حتى يعقد عليه، فغير المدخول بها إذا طلقها زوجها، غير المدخول بها إذا طلقها زوجها طلقة فإنها لا تحل له حتى يعقد عليها عقدا جديدا، لأنها تبين منه، تكون بينه صغرى ليست بينه كبرى. إنما إذا طلقها ثلاثا بالثلاث، قال أن تطلق ثلاثا فهذه تحرم عليه فتكون طالق ثلاثا. نعم، بالوحدة يعني لو قال أنت طالق 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 فإنها تبين بالأولى فلم تعد زوجة له وعليه فلا محل للثانية والثالثة. نعم، شوف ابن المنذر في الأوسط، ابن المنذر في الأوسط. نعم،
قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، قال لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
نعم، هذه في الخلع، هل له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها؟ يعني يسومها، يعني فرضنا أن كان المهر مثلا في من زمان كان المهر مثلا 100 جنيه، فهي الآن تريد أن تخلع نفسها فترد عليه 100 جنيه، ولا ممكن يأخذ أكثر أو كذا؟ هذه مسألة نزاع، منهم من قال يأخذ ما دفع ومن قال لا بأس بالزيادة إذا اصطلح عليه، ولعل هذا هو الأقرب. نعم نعم، ده في الإشراف. طيب خلينا نشوف هنا هنا ها.
قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته في أن يدخل بها،
ده فين؟ في الإجماع ولا في الإشراف؟ إشراف ها.
أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته في أن يدخل بها تطليقة على
أن على أن من طلق
في أن يدخل بها، هو هذا المكتوب يعني
لعله قبل.
نعم
ها،
قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة له عليها.
نعم،
واختلفوا في الرجل يطلق غير المدخول بها ثلاثا بلفظة واحدة.
نعم،
فقالت طائفة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كذلك قال ابن عباس وابو هريره وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وابن معقل وعكرمه والنخعي والشعبي وسعيد بن جبير والحكم ومالك.
بكلمه ايه؟ واحده يعني ثلاثه. نعم، اقرا انت احمد، خذ التليفون واقرا انت، خليك زي ما انت.
قال وروي ذلك عن علي وزيد، قال أبو بكر وبه نقول، وكان سعيد بن جاب.
هذا كمل المبحث، يقول ها وبه قال
سعيد بن المسيب وابن سيرين وابن معقل وعكرمة والنخعي والشعبي،
يعني أنا لا تحلو حتى تنكح زوجة غيره. نعم،
وسعيد بن جبير والحكم ومالك وابن أبي ليلى والثوري والأوزعي والشافعي وأحمد وابو ثور وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي وزيد، قال أبو بكر وبه نقول، وكان سعيد بن جبر وطاووس وأبو الشعثاء وعطاء.
سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير وطاووس وأبو الشعثاء وعطاء وعمر بن دينار يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. واختلفت الأخبار عن ابن عباس، فروى طاووس عنه أنه قال كان الطلاق على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. وروى سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاووس عنه.
انتهى. تمام، طيب هو ذكر بقى الثلاث اذا كانت متفرقة،
ابن قدامة
متفرقة ها، لفظته عندك في الاجماع قال ايه؟
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى واجمع على انه ان قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا.
لا دي عامة، نحن كان في غير مدخول به. نعم نعم نعم،
قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا.
نعم.
وابن قدامة أيضا قال: فصل. وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده.
نعم.
روي ذلك عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس، وهذا قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثة فهي واحدة. وروى طاووس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله.
طيب إذا طلق بقى الثلاث واحدة بعد واحد تجد المنذر ذكرى أيضا واحدة بعد واحد. قال
قال ابن المنذر: واختلف في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
تمام.
فقالت طائفة: تبين بالأولى والتي تبعتها ليست بشيء.
تمام.
روينا هذا القول عن النخعي وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارس وعكرمة وحماد بن أبي سليمان والحكم، وذكره الحكم عن علي وابن مسعود وزيد، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وكذلك نقول: لأن الأولى لما وقعت لم تكن في عدة فتقع عليها الثانية والثالثة. وفيه قولان: وأنه إذا تابع بين كلامه طلقت ثلاثا ولم تحل له حتى تنكح زوجا غير.
وفيه قول ثان.
وفيه قولان.
نعم.
وهو أنه إذا تابع بين كلامه طلقت ثلاثا ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
تمام.
كذلك قال الأوزاعي والليث بن سعد ومالك، وقال مالك: إذ لم تكن له نية.
نعم. قالوا فيه قول ثان أنه إذا تابع،
وهو أنه إذا تابع بين كلامه طلقت ثلاثا.
تمام.
ولم تحل له
حتى. إذن إذا قال أنت طالق 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 ففيه القولان، أرجحهما أنها تبين بالأولى. طيب أما إذا قال ثلاثا فقول عامة أهل العلم على أنه يقع في ذلك ثلاثا، عامة أهل العلم على أنه يقع في ذلك ثلاثا إذا قال ثلاثا. نعم. وهو يرجح من منذر يرجح هذا القول. طبعا إن شاء الله يأتي بسط لهذه المسائل في الطلاق ثلاثا وفي الطلاق في الحيض إن شاء الله، كما قلنا هنعمل دورة خاصة بهذا الأمر. نعم نعم. يعني فعلا المتتبع لكلام أهل العلم المتقدمين وكذا يجد أن كلام أهل العلم المتقدمين طبعا دي في غير المدخول بها، أما في المدخول بها فليس هناك نزاع بين المتقدمين في أنها تقع ثلاثا. نعم. احنا عندنا ذكر فيها الخلاف، هو رجح أنها واحدة، احنا نقول رجح أنها واحدة. نعم. غير طلقها ثلاثا، في فرق بين طلق ثلاثا بكلمة واحدة وبين طلق ثلاثا قال أنت طالق طالق طالق. نعم. فهو رجح في ثلاثا أنها ثلاث، وفي أنت طالق 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 أنها واحد. نعم. لأنها تبين بالأولى. نعم.
قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله
فلا جناح. أما بقى في مدخول بها إذا دخل بها فأنت طالق طالق طالق، هذه كما قلنا قول عامة أهل العلم على أنها ثلاث، ومنهم من يقول أنه إذا أراد التأكيد التأكيد يؤكد يؤكد على هذا فإنها تكون واحدة حسب نيته. نعم.